أيها الأخوة،
مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها.
قال المصنف رحمه الله: وعورة رجل وأمة وأم ولد ومعتق بعضها من السرة إلى الركبة. بدأ المصنف رحمه الله يفصل في العورة. فالعورة في الصلاة على المشهور من مذهب الحنابلة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: مغلظة ومخففة ومتوسطة. فالمخففة عورة الذكر من 7 إلى 10 سنوات، وهي الفرجان فقط، أي إذا ستر قبله ودبره فقد أجزأه الستر ولو كانت أفخاذه بادية. والمغلظة عورة الحرة البالغة، فكلها عورة إلا وجهها، فإنه ليس عورة في الصلاة وإن كان عورة في النظر. ونحن نضطر إلى أن نعبر بكلمة عورة ولو كنا في باب ما يجب ستره في الصلاة تبعا للمصنف، ولو صلت في بيتها وليس عندها أحد لوجب أن تستر كل شيء إلا وجهها. أما العورة المتوسطة فما سوى المخففة والمغلظة، وحدها ما بين السرة والركبة، فيدخل فيها الذكر من 10 سنوات فصاعدا، والحرة دون البلوغ، والأمة ولو بالغة. وقوله عورة رجل إلى أن قال من السرة إلى الركبة، الرجل في الأصل الذكر البالغ، والمراد هنا من بلغ 10 سنين فما فوق. وقد ذكر المصنف أي في العورة المتوسطة 4 أصناف: أولا الذكر من 10 سنوات فما فوق، فعورته من السرة إلى الركبة سواء كان حرا أم عبدا. ثانيا الأمة ولو بالغة، وهي المملوكة، فعورتها من السرة إلى الركبة. فلو صلت الأمة مكشوفة البدن ما عدا ما بين السرة والركبة فصلاتها صحيحة، لأنها سترت ما يجب عليها ستره في الصلاة. وأما في باب النظر فقد ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى أن عورة الأمة أيضا ما بين السرة والركبة، ولكن شيخ الإسلام رحمه الله في باب النظر عارض هذه المسألة كما عارضها ابن حزم في باب النظر وفي باب الصلاة أيضا، وقال إن الأمة كالحرة لأن الطبيعة واحدة والخلقة واحدة، والرق وصف عارض خارج عن حقيقتها وماهيتها، ولا دليل على التفريق بينها أي بين الأمة وبين الحر. وقال شيخ الإسلام رحمه الله إن الإماء في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كنا لا يحتجبن كالحرائر لأن الفتنة بهن أقل، فهن يشبهن القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا، قال تعالى فيهن: فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. يقول: وأما الإماء التركيات الحسان الوجوه فهذا لا يمكن أبدا أن يكن كالإماء في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ويجب عليها أن تستر كل بدنها عن النظر في باب النظر. وعلل ذلك بتعليل جيد مقبول، فقال إن المقصود من الحجاب هو ستر ما يخاف منه الفتنة بخلاف الصلاة، ولهذا يجب على الإنسان أن يستتر في الصلاة ولو كان خاليا في مكان لا يطلع عليه إلا الله. لكن في باب النظر إنما يجب التستر حيث ينظر الناس. قال: فالعلة في هذا غير العلة في ذاك، فالعلة في النظر خوف الفتنة، ولا فرق في هذا بين النساء الحرائر والنساء الإماء. هذا كلامه رحمه الله. قال الشيخ الشارح: وقوله صحيح بلا شك، وهو الذي يجب المصير إليه. فالتفريق بين العورة في الصلاة على اصطلاح الفقهاء وعورة النظر مما ينبغي أن يلتفت إليه، فإن الرجل يمكن أن يتجرد من الثياب كاملة إذا كان بحضرة امرأته، ولكن لا يجوز له مطلقا أن يصلي كذلك حتى ولو كان وحده، حتى ولو لم يكن بحضرة امرأته. ففرق بين الأمرين كما ترى. فإذا كانت العلة فيما يتعلق بالستر بالنسبة للنساء هي خوف الفتنة، فلا فرق في هذا بين النساء الحرائر والنساء الإماء كما قرر شيخ الإسلام رحمه الله، وكلامه صحيح بلا شك، وهو الذي يجب المصير إليه. قال المصنف رحمه الله: عورة رجل وأمة وأم ولد، هذا هو الثالث. وأم الولد هي الأمة التي أتت من سيدها بولد، وهي رقيقة حتى يموت سيدها، فإذا مات سيدها عتقت بموته، لأنها تصير ميراثا حينئذ لابنها أو لبنتها، وهذا لا يجوز. فإذا مات سيدها عتقت بموته، وحكمها حكم الأمة، يعني أن أم الولد حكمها حكم الأمة، أي أن عورتها من السرة إلى الركب. قال أيضا في بيان الصنف الرابع: ومعتق بعضها، فذكر الرابعة، أي بعضها حر وبعضها رقيق. مثال ذلك: أمة بين رجلين مملوكة لهما، فإذا أعتق أحدهما نصيبه عتق الباقي، وأخذ من السيد المعتق قيمته لمالك النصف. فإذا كان الذي أعتق نصيبه فقيرا، فإن المشهور من المذهب أنه لا يعتق الباقي، وعللوا ذلك بأنه لو سار العتق إلى الباقي تضرر الشريك بأن خرج من ملكه بدون عوض. وأيضا المعسر لا نوجب عليه العتق وهو معسر، ولو كان على المعسر كفارة لم نوجبها عليه، فكيف نوجب عليه سريان العتق؟ فهذا الفقير الذي لا يمكن أن يسري عليه العتق لأنه فقير، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فتكون الأمة مبعضة، فبعضها أعتق وبعضها لم يعتق. لو قال قائل: لماذا لا يسري العتق ويبقى هذا دينا في ذمته؟ فالجواب: في هذا ضرر عليه، لأن ذمته تكون مشغولة، وضرر على صاحب النصف، لأن عوض نصيبه يبقى مؤخرا إلى أجر غير مسمى. ولكن هناك قولا آخر في المسألة، وهو أن يستسعى العبد فيقال له: اعمل لتحرر نفسك. فإذا كان العبد لا يستطيع أن يعمل، فحينئذ يتصور أن يكون معتقا بعضها، فهذه تعطى حكم الرقيق. فإن قال قائل: لماذا لا تعطونها حكم الحرة تغليبا لجانب الحظر واحتياطا للواجب؟ فالجواب أن الشرط لم يتحقق، فالمسألة هنا ليست لوجود مانع بل لفوات شرط، والشرط هو الحرية الكاملة، وليس هنا حرية كاملة، فالشرط لم يتم، ولا بد من استتمام الشروط. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث المتفق على صحته: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وعلى هذا فالمرأة المعتق بعضها كالأمة الخالصة. قال بعد أن ذكر الأصناف الأربعة: وعورة رجل وأمة وأم ولد ومعتق بعضها من السرة إلى الركبة، المعروف أن ابتداء الغاية داخل لا انتهاؤها إذا ذكر ابتداؤها، هذه قاعدة. ولو أنك حررت هذه الفوائد والقواعد التي يذكرها الشيخ رحمه الله وما أكثرها، لتحصلت على كثير من الخير. المعروف أن ابتداء الغاية داخل لانتهاؤها إذا ذكر ابتداؤها من السرة إلى الركبة، مثل أن تقول: لك من الأرض منها هنا إلى ها هنا، فابتداء الغاية داخل لانتهاؤها إذ قد ذكر ابتداؤها، فتقول: لك من الأرض منها هنا، فيدخل الابتداء إلى ها هنا، لا يدخل انتهاء الغاية لأنه ذكر ابتداؤها. وعلى هذا تكون السرة في ظاهر كلام المؤلف داخلة في العورة، من السرة إلى العورة، فالسرة تكون داخلة في العورة لأنها ابتداء الغاية فيجب سترها، والركبة غير داخلة. في المسألة أقوال: أحدها أن الركبة داخلة في العورة فيجب سترها. القول الثاني أن السرة والركبة كلتيهما من العورة يجب سترهما. القول الثالث وهو المشهور من المذهب أن السرة والركبة لا تدخلان فلا يجب سترهما. وعلى هذا فالعبارة التي تخرجهما أن يقال: ما بين السرة والركبة، فتكون العورة ما بين السرة والركبة. وأما على تعبير المصنف من السرة إلى الركبة فلا يتحرر هذا الذي قرره المذهب. قال: وكل الحرة عورة إلا وجهها، فيجب ستر جميع بدنها إلا وجهها، وليس هناك دليل واضح على هذه المسألة. ولهذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الحرة عورة إلا ما يبدو منها في بيتها، وهو الوجه والكفان والقدمان. وقال: إن النساء في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كن في البيوت يلبسن القمص، وليس لكل امرأة ثوبان، ولهذا إذا أصاب دم الحيض الثوب غسلته وصلت فيه، فتكون القدمان والكفان غير عورة في الصلاة لا في النظر، في الصلاة لا في النظر. وبناء على أنه ليس هناك دليل تطمئن إليه النفس في هذه المسألة، قال الشيخ الشارح رحمه الله: فأنا أقلد شيخ الإسلام في هذه المسألة، وأقول إن هذا هو الظاهر إن لم نجزم به، لأن المرأة حتى ولو كان لها ثوب يضرب على الأرض فإنها إذا سجدت فسوف يظهر باطن قدميه. وعلى كلام المصنف لابد أن يكون الثوب ساترا لباطن القدمين وظاهرهما، وكذلك الكفان، ولا يبقى إلا الوجه، والوجه حده كحد الوجه في الوضوء تماما، من منحنى الجبهة من فوق إلى أسفل اللحية من أسفل، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. وعلى هذا فيجب عليه أن تتحفظ بالنسبة لشعر الرأس ألا يخرج، بناء على أنه ما دام متصلا فله حكم المتصل. وقد قال ابن رجب في القاعدة الثانية: إن في المذهب خلافا في هذا، فمنهم من يقول إن الشعر في حكم المتصل، ومنهم من يقول إنه في حكم المنفصل. وأما في باب النظر فالمقصود منه سد ذرائع الفتنة، فيجب عليها ستر الوجه عن غير المحارم. وممن يرى وجوب ستر الوجه شيخ الإسلام، وكذلك يرى وجوب ستر الكفين والقدمين للمرأة، وهذا في عورة النظر، لأنه قرر أن عورتها في الصلاة دون ذلك، فيبدو منها الوجه والكفان والقدمان. وهذا على كل حال مصادم لحديث أم سلمة، وهو مقرر كذلك في الأدلة الصحيحة، وأن المرأة لا ينبغي أن يظهر منها شيء دون الوجه والكفين ولو كان من ظهور قدميها، فإذا ظهر منها شيء في الصلاة فصلاتها باطلة، وهذا ما ينبغي المصير إليه. وإن كان شيخ الإسلام رحمه الله قد قرر أنه يبدو منها في بيتها الوجه والكفان والقدمان، فهذا يكون كذلك حتى في الصلاة، فتكون القدمان والكفان غير عورة في الصلاة لا في النظر. هذا فيه مراجعة لما ثبت من الأدلة على أن المرأة لا يظهر منها شيء سوى الوجه والكفين. قال الشيخ الشارح رحمه الله: وقد قلد شيخ الإسلام في هذه المسألة. قال: وأما في باب النظر فالمقصود منه سد ذرائع الفتنة، فيجب عليها ستر الوجه عن غير المحارم. وممن يرى وجوب ستر الوجه شيخ الإسلام، وكذلك يرى وجوب ستر الكفين والقدمين للمرأة، بناء على أن العلة الافتتان بخلاف الصلاة، فالمقصود أخذ الزينة على القاعدة التي قعدها، وهي مرتكزة على الآية وعلى الأحاديث. فصار المذهب على أن العورة ثلاثة أقسام: الحرة البالغة كلها عورة إلا وجهها، وهذا هو المذهب خلافا لما قاله شيخ الإسلام ومال إليه الشارح رحمهما الله تعالى. والمذهب هو الصحيح والصواب إن شاء الله، أن الحرة البالغة كلها عورة إلا الوجه، والذكر من 7 سنين إلى 10 عورته الفرجان فقط، وما سوى ذلك ما بين السرة والركبة، وقد سبق بيان ذلك. وعن الإمام أحمد رحمه الله رواية أن عورة الرجل الفرجان فقط، وظاهر النقل أنه لا فرق بين الصلاة والنظر، وأن هذه الرواية حتى في الصلاة، وأنه يمكن للرجل أن يصلي وهو لم يستر إلا السوأتين فقط. ولكن شيخ الإسلام رحمه الله أبى ذلك وقال: أما في الصلاة فلا ينبغي أن يكون خلاف في أن الواجب ستر الفخذين، وأما في النظر فالنظر شيء آخر. وهذا الذي ذكره هو القول الراجح المتعين. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم إذا كانت عليهم أزر، جمع إزار، عليهم أزر قصيرة يعقدونها على مناكبهم حتى لا تنزل، كما في الصحيحين من رواية سهل بن سعد رضي الله عنه. وهذا يدل على أنهم يرون أن الصلاة لا بد فيها من ستر ما بين السرة والركب، حتى وإن قلنا إن الفخذ ليس بعورة، وما قاله شيخ الإسلام رحمه الله صحيح. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن كان ضيقا فاتزر به، كما في الصحيحين. وقال: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، بنحوه في الصحيحين. فالصلاة ليست مبنية لا طردا ولا عكسا على مسألة النظر. ولذلك تجد أن الرجل لو خلا بامرأته جاز أن ينظر إلى جميع بدنها وأن تنظر هي إلى جميع بدنه، لكن لو صلت بحضرته فقط يجب عليها الستر، وكذلك لو صلى هو أيضا بحضرتها يجب عليه الستر. فإذا الصلاة ليست مبنية لا طردا ولا عكسا على مسألة النظر، وهذا الذي قاله قوي متين. لذلك تجد أن الرجل لو خلا بامرأته جاز أن ينظر إلى جميع بدنه وأن تنظر إلى جميع بدنه، لكن لو صلت بحضرته فقط يجب عليها الستر، وكذلك لو صلى هو أيضا بحضرتها فقط يجب عليه الستر. وبناء على ذلك فنقول: الفخذان في الصلاة لا بد من سترهما، لأن هذا أي لأن سترهما أدنى ما يقال إنه زينة. والله تعالى يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وأما في النظر فالمقصود منه سد ذرائع الفتنة، فالنظر إلى ما كان محاذيا للسوأتين فله حكمهما، يعني أعلى الفخذ له حكم السوأتين. النظر إلى ما كان محاذيا للسوأتين له حكمهما، أعلى الفخذ له حكم السوأتين في النظر، وما دون ذلك من الفخذ فإن الذي يظهر من النصوص أنه ليس بعورة من حيث النظر، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد حسر عن فخذيه، كما روى ذلك أنس والحديث في الصحيحين. والنبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس حياء، لكن بالنسبة للشباب يرى الشيخ الشارح وهو الصواب أنه لا بد أن يستر الشاب فخذه كله وما دون السرة خوفا من الفتنة. ولا تقل إنه لا فتنة، لأنه لا يفتتن ذكر بذكر مثله، فهذا القول ليس بصواب وهو خلاف الواقع. فإن من الناس من يفتتن بالشاب ولو كان ذكرا، ومن الناس من لا يهتم به وكأنما ينظر إلى أحد أولاده فلا يمكن أن يتمتع بالنظر إليه، ومن الناس من حكى الله عنهم أنهم يأتون رجال شهوة فيذهبون إلى محل القدر والأذى والعياذ بالله، ويدعون ما خلق الله لهم من أزواجهم ولو كانت من أجمل النساء. قال شيخ الإسلام رحمه الله: يحرم النظر إليه، أي إلى الشاب الذي يخاف من النظر إليه الفتنة، إذا تمتع الإنسان بالنظر إليه أو تلذذ بالنظر إليه، لأن هذا شر. وكم نظرة أوقعت في قلب صاحبها البلابل، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: وتستحب صلاته في ثوبين، أي ينبغي للإنسان أن يصلي في ثوبين لأنهما أستر، ومن الثوبين الإزار والرداء. والثوب الواحد إما أن يكون رداء سابغا يلتحف به، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ملتحفا به، كما روى ذلك عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما والحديث في الصحيحين. وإما أن يكون الثوب الواحد إزارا، الثوب الواحد إما أن يكون رداء سابغا فيلتحف به، وإما أن يكون الثوب الواحد إزارا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما كما في الصحيحين: إن كان ضيقا فاتزر به. فالثوب الواحد مجزئ، وسواء كان ثوبا سابغا يلتحف به جميع بدنه أم كان إزارا. وقد صلى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في إزار ورداؤه على المشجب، فذكره رجل بذلك فقال: فعلت هذا ليراه أحمق مثلك، والحديث في الصحيحين. وقوله ليراه أحمق أي ليراه جاهل لا سيء التصرف، لأن الأحمق هو الذي يرتكب الخطأ عن عمد، والمخطئ الذي يرتكبه عن جهل وعدم عمد. ومراد جابر رضي الله عنه بالأحمق الجاهل، لأنه ورد في لفظ آخر عند البخاري ليراه الجهال. والمجب 3 أعواد تقرن رؤوسهن، ويفرج ما بين قوائمهن، وتثبت على الأرض، يستعملها الناس لتعليق الأسقية عليها أو غير ذلك. لكن الأفضل أن يصلي في ثوبين، لأنه أبلغ في الستر وأحوط. وصح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: إذا وسع الله عليكم فأوسعوا. جمع رجل عليه ثيابه، صلى رجل في إزار ورداء في إزار وقميص، أخرج ذلك البخاري في الصحيح. وذكر عمر رضي الله عنه أشياء، فدل هذا على أنه إذا كان الإنسان في سعة فالثوبان أفضل. ويؤيد ما ذهب إليه عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أيصلي أحدنا في الثوب الواحد؟ فقال: أولي كلكم ثوبان؟ والحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا يدل على أن الثوب الواحد مجزئ، لكن إذا أوسع الله علينا فلنوسع، لأن قوله أولي كلكم ثوبان يدل على أنه ليس لكل أحد من الناس ثوبان، بل كثير من الناس في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن له سوى ثوب واحد. ظاهر كلام المصنف أن ستر الرأس ليس بسنة، لأنه قال: صلاته في ثوبين، إزار ورداء، قميص ورداء، وما أشبه ذلك. فظاهره أنه لا يشرع ستر الرأس. وقد سبق في أثر ابن عمر أنه قال لمولاه نافع: أتخرج إلى الناس حاسر الرأس؟ قال: لا. قال: فالله عز وجل أحق أن يستحيا منه. وهو يدل على أن الأفضل ستر الرأس. ولكن إذا طبقنا هذه المسألة على قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، تبين لنا أن ستر الرأس أفضل في قوم يعتبر ستر الرأس عندهم من أخذ الزينة. أما إذا كنا في قوم لا يعتبر ذلك من أخذ الزينة، فإنا لا نقول إن ستره أفضل، ولا إن كشفه أفضل. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يصلي في العمامة، والعمامة ساترة للرأس. وقد روى البخاري في الصحيح عن جعفر بن عمرو عن أبيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته، وما مسح عليها في الوضوء إلا ليصلي بها. وروى مسلم عن عمرو بن حريث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر وعليه عمامة سوداء. وروى البخاري معلقا بصيغة الجزم، ووصله عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن الحسن، أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يسجدون على عمائمهم. فستر الرأس كما ترى دل أثر ابن عمر على أن الإنسان يستحيي أن يخرج حاسر الرأس ليلقى الناس. فقال الشيخ المصنف رحمه الله: ستر الرأس يكون أفضل في قوم يعتبر ستر الرأس عندهم من أخذ الزينة، أما إذا كنا في قوم لا يعتبر ذلك من أخذ الزينة فإنا لا نقول إن ستره أفضل، ولا إن كشفه أفضل. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في العمامة، والعمامة ساترة للرأس. قال المصنف رحمه الله: ويكفي ستر عورته في النفل، يعني عورة الرجل، وهي ما بين السرة والركبة، إلا من 7 إلى 10، فالعورة الفرجان، القبل والدبر، فيكفي ستر العورة، أما الزيادة فهو سنة. وقوله في النفل: النفل كل ما عدا الفرض، كالرواتب التابعة للمكتوبات وركعتي الضحى وغيرهما. المهم أن صلاة النافلة يكفي فيها ستر العورة. أما الفريضة فقد قال المصنف: ومع أحد عاتقيه في الفرض، يعني أنه يجب ستر أحد العاتقين مع العورة في الفرض، وهو ما يأثم بتركه كالصلوات 5 والجمعة. وظاهر كلامه أنه يشمل الفرض بأصل الشرع والواجب بالنذر، ويشمل فرض العين وفرض الكفاية كصلاة الجنازة وصلاة العيدين على أحد الأقوال. وأما العاتق فهو موضع الرداء من الرقبة، والرداء يكون ما بين الكتف والعنق، ففي الفريضة لابد أن تضيف إلى ستر العورة ستر أحد العاتقين الأيمن أو الأيسر. والدليل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. أخرجه عبد الرزاق والنسائي بإسناد صحيح. وفي لفظ في الصحيحين بالتثنية: ليس على عاتقيه منه شيء. والتثنية لا تعارض المفرد، لأن المفرد مضاف والمفرد المضاف يعم، وهذا الدليل أعم من المدلول. فالدليل لا يصلين أحدكم، وهذا يشمل الفرض والنفل، فكوننا نستدل بالأعم على الأخص يعتبر نقصا في العمل بالنص، لأنه إذا دل النص على حكم عام ثم قصرته على بعض أفراده كان ذلك نقصا في العمل به. إذن إن العام يجب العمل بعمومه إلا بدليل ولا دليل هنا، فمقتضى الاستدلال بالحديث العموم في الفرض والنفل: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء. والتفريق بين الفرض والنفل مخالف لظاهر الحديث. ثم إن المؤلف يقول: مع أحد عاتقيه، والحديث يدل على ستر العاتقين جميعا، وما قاله المصنف هو المشهور من المذهب. القول الثاني أن ستر العاتقين سنة وليس بواجب، لا فرق بين الفرض والنفل، لحديث: إن كان ضيقا فاتزر به، وهو في الصحيحين، وهذا القول هو الراجح وهو مذهب الجمهور. وكونه لا بد أن يكون على العاتقين شيء من الثوب ليس من أجل أن العاتقين عورة، بل من أجل تمام اللباس وشد الإزار، لأنه إذا لم تشده على عاتقيك ربما ينسلخ ويسقط، فيكون ستر العاتقين هنا مرادا لغيره لا مرادا لذاته. قال المصنف رحمه الله: وصلاتها، يعني المرأة، في درع وخمار وملحفة، يعني تسن صلاة المرأة في درع وخمار وملحفة. الدرع القميص السابغ الذي يصل إلى القدمين، الخمار ما يلف على الرأس، الملحفة ما يلف على الجسم كله كالعباءة والجلباب وما أشبههما. فيسن للمرأة أن تصلي في هذه الأثواب الثلاثة: درع وخمار وملحفة. ولم يذكر السراويل، بل اقتصر على هذا، لأن هذا هو ما روى عن عمر وعائشة وأم سلمة رضي الله عنه. فقد روى ابن أبي شيبة والبيهقي عن عمر بن الخطاب قال: تصلي المرأة في ثلاثة أثواب: درع وخمار وإزار. قال ابن كثير: إسناده صحيح على شرطهما. وروى عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن علي بن أبي طالب قال: تصلي المرأة في درع سابغ وخمار. فأقرته عائشة وقالت: صدق. وروى عبد الرزاق وابن أبي شيبة وأبو داود والبيهقي في المعرفة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: تصلي في الخمار والدرع السابغ الذي يغيب ظهور قدميها. وروي نحو ذلك عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وأم حبيبة وميمونة بنت الحارث رضي الله تبارك وتعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. فما روي عن عمر وعائشة وأم سلمة رضي الله عنهم أن المرأة تصلي في الثلاثة الأثواب: في درع وخمار وملحفة. فالمرأة تصلي في الدرع والخمار، لو اقتصرت على الدرع والخمار أجزأ، لكن لا بد من ستر اليدين بالقفازين وستر القدمين إما بالجوارب، وإما بأن يجعل الدرع سابغا بناء على القول بأنه لا بد من ستر الكفين والقدمين. أما على القول الراجح الذي رجحه رحمه الله، وهو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وصاحب الإنصاف، أنه لا يجب ستر الكفين والقدمين. ولكن كما مر في كلام أم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنه وفي غير ذلك من الأدلة، أنه لا بد من ستر اليدين بالقفازين وستر القدمين إما بالجوارب، وإما بأن يجعل الدرع سابغا بناء على القول بأنه لا بد من ستر الكفين والقدمين. وأما ما رجحه شيخ الإسلام وصاحب الإنصاف وصار إليه الشيخ الشارح رحمهم الله جميعا فهو أنه لا يجب ستر الكفين والقدمين، وبناء على ذلك يكفي إذا كان الدرع إلى القدمين وأكمامه إلى الرسغ. قال الشيخ المصنف رحمه الله: ويجزئ ستر عورتها، أي يجزئ المرأة ستر عورتها ولو بثوب واحد، فلو تلفلفت المرأة بثوب يستر رأسها وكفيها وقدميها وبقية بدنها ولا يخرج منه إلا الوجه أجزأ، ولو لفت نفسها بثوب يخرج منه الكفان والقدمان مع الوجه أجزأ على القول الراجح. قال: وهنا لم يفرق المؤلف في ستر المرأة بين الفرض والنفي لعدم الدليل، وفرق في ستر عورة الرجل بناء على استدلاله بالحديث، ومر أن الحديث لم يعين فرضا ولا نفلا، وإنما هو عام يشمل الفرض والنفل على السواء، فظاهر الحديث لا فرق فيه بين الفرض والنفل. قال المصنف رحمه الله: ومن انكشف بعض عورته وفحش، من شرطية، انكشف فعل الشرط، أعاد جوابه انكشف أي زال عنه الستر، وبعض عورته يشمل السوءة وغيرها مما قلنا إنه عور. وقوله فحش أي غلظ وعظم، ولم يقيده المصنف رحمه الله بشيء، يعني لم يقل كقدر الدرهم أو كقدر الظفر أو كقدر جب الإبرة وما أشبه ذلك، فيرجع إلى العرف، لأن الشيء إذا لم يقيد بالشرع أحيل على العرف، وهذا أيضا مما ينبغي أن تقيده وأن تتحفظه، فالشيء إذا لم يقيد بالشرع أحيل على العرف، وعليه قول الناظم، والناظم هو الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احدد. وعلى هذا يقول: فحش أي عرفا، فإذا قال الناس هذا كبير كان فاحشا، وإذا قالوا هذا يسير يكون غير فاحش ولا يؤثر. ثم إن الفحش يختلف باختلاف المنكشف، فلو انكشف شيء من أسفل الفخذ مما يلي الركبة على قدر الظفر، وانكشف على السوأتين نفسهما على قدر الظفر، لعد الثاني فاحشا وأما الأول فغير فاحش، فإذا اختلف باعتبار المكان الذي انكشف. وبناء على ذلك يوجد بعض الناس يكون عليهم بنطال، ثم إذا سجد انكشف بعض الظهر من أسفل الظهر بعيدا عن الدبر، فإذا كان انكشافا يسيرا في العرف كأن يكون كخط الإصبع مثلا فهذا يسير لا يضر، أما إذا كان السروال قصيرا ثم لما سجد انكشف منه كثير فهذا فاحش. وظاهر قوله ومن انكشف أن هذا انكشاف دون عمد، وأنه لو تعمد لم تصح صلاته، سواء كان الانكشاف يسيرا أم كان فاحشا، لأن هناك فرقا بين الانكشاف وبين الكشف. وعلى هذا فلو تعمد أن يكشف شيئا من عورته ولو يسيرا ولو في زمن يسير فإن صلاته تبطل، فلو رفع سرواله ليحك ركبته ورفع حتى ظهر الفخذ وقلنا إن الفخذ عورة بطلت صلاته لأنه تعمد الكشف، فإن فحش ولكنه في زمن يسير بحيث انكشف ثم ستر فظاهر كلام المصنف أن صلاته لا تصح، وهذا ليس بالصحيح. يقول الشارح رحمه الله: إذا انكشف كثير وستره في زمن يسير فإن صلاته لا تبطل، ويتصور ذلك فيما لو هبت ريح وهو راكع وانكشف الثوب ولكن في الحال أعاده، فظاهر كلام المؤلف أن الصلاة تبطل، وأما الصحيح فإنها لا تبطل لأنه ستره عن قرب ولم يتعمد الكشف، وقد قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعت. قال: وخلاصة هذه المسألة، أولا إذا كان الانكشاف عمدا بطلت الصلاة، قليلا كان أو كثيرا، طال الزمن أو قصر، فإذا كان الانكشاف عمدا بطلت الصلاة على كل حال. وثانيا إذا كان غير عمد وكان يسيرا فالصلاة لا تبطل. ثالثا إذا كان غير عمد وكان فاحشا لكن الزمن قليل، فظاهر كلام المؤلف أنها تبطل، والصحيح أن الصلاة لا تبطل. رابعا إذا انكشف عن غير عمد انكشافا فاحشا وطال الزمن بأن لم يعلم إلا في آخر صلاته أو بعد سلامه فهذا لا تصح صلاته لأنه فاحش والزمن طويل، مع أنه انكشف من غير عمد، ولكن انكشف انكشافا فاحشا وطال زمن الانكشاف. مثاله: إنسان صلى في سروال أو إزار وبعد صلاته وجد أن هناك فتحة كبيرة تحاذي السوءة ولكن لم يعلم بها إلا بعد أن سل، فنقول صلاته غير صحيحة ويعيد، لأن ستر العورة شرط من شروط الصلاة، والغالب عليه في مثل الحال أنه مفرط. أما إذا انشق الثوب في أثناء الصلاة، وهذا يقع كثيرا لا سيما في الثياب الضيقة، ثم بسرعة أمسكه بيده فالصلاة صحيحة، لأنه وإن كان فاحشا فالزمن قصير ولم يتعم. قال المصنف رحمه الله: أو صلى في ثوب محرم عليه، أي لم تصح صلاته، لأنه سبق أن من شرط الساتر أن يكون مباحا، فإذا صلى في ثوب محرم عليه إما لكسبه وإما لعينه وإما لوصفه وإما لكون ثمنه المعين حراما فصلاته غير صحيح. مثال المحرم لكسبه أن يكون مغصوبا أو مسروقا أو ما أشبه ذلك، ومثال المحرم لعينه أن يكون حريرا على رجل أو فيه صور على رجل أو امرأة، لأن الثوب الذي فيه صور حرام لبسه على الرجال والنساء. ومثال المحرم لوصفه صلاة الرجل في ثوب امرأة أو صلاة المرأة في ثوب رجل. ومثال المحرم لكون ثمنه المعين حراما لو اشترى بدراهم سرقها ثوبا، وفيه تفصيل: إن وقع العقد على عين الدراهم لم تصح الصلاة فيه، وإن وقع العقد على غير عين الدراهم أي في ذمة المشتري فالصلاة فيه صحيح. وهذا من دقة الفقهاء رحمهم الله. فإذا جئت لصاحب الثوب وقلت: بع علي هذا الثوب بهذه الدراهم، يعني المسروقة، بهذه الدراهم المسروقة، فباعه، فإنه لا تصح الصلاة فيه، لأن العقد فاسد لوقوعه على عين النقود المحرمة المسروقة. لكن لو قلت: بع علي هذا الثوب بعشرة وباعه عليك وأوفيت الثمن من دراهم مسروقة، فالعقد صحيح مع أن ثمنه محرم، لكنها لم تعين الدراهم في العقد، لأن الثمن ثبت في الذمة وأوفاه المشتري من الدراهم المسروقة. الدليل على عدم صحة الصلاة أن الستر عبادة، والعبادة إذا وقعت على وجه منهي عنه فقد وقعت على غير أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فتكون مردود، لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولأن الستر شرط من شروط الصلاة، ولبس هذا الثوب محرم، ولا يمكن أن يرد وجوب وتحريم على عين واحدة، فهذا الثوب المحرم يلبسه للصلاة على سبيل الوجوب، ويحرم في الوقت عينه لبسه لأنه محرم، فيتصادم عندنا الوجوب والتحريم، وإذا تصادما فإن وجود المحرم كعدمه شرعا، فلا يكون قائما بالواجب عليه، وحينئذ يكون هذا الستر كالعدم، لأنه جعل المنهي عنه بدلا عن المأمور به، فاصطدم الأمر والنهي فبطل الأمر وصار كأنه لم يأتي بما أمر به، وهذا تعليل قوي. ويؤيده الحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الرجل المسبل إزاره أنه أمره بإعادة الصلاة. وحسنا فعل الشيخ رحمه الله في سياق ذلك بصيغة التمريض، لأن الحديث حديث ضعيف تفرد به أبو داود وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود، وهذا يدل على أنه من شرط الثوب الذي تستر به العورة أن يكون مباحا. وذهب كثير من أهل العلم إلى أن الصلاة لا تبطل إذا ستر عورته بثوب محرم، لأن الستر حصل به، والجهة منفكة، لأن تحريم لبس الثوب ليس من أجل الصلاة ولكنه تحريم مطلق. فلو قال الشارع مثلا: لا تصلي في هذا الثوب، فصلى فيه، لقلنا إن الصلاة باطلة إن صليت في هذا الثوب، لأن الصلاة فيه تناقض نهي الشرع عن الصلاة فيه. أما والشارع لم ينهى عن الصلاة في هذا الثوب، وإنما نهى عن لبس الثوب المحرم مطلقا في صلاة أو غيرها، فهذا لا يقتضي بطلان الصلاة لأن الجهة منفكة. فالأمر بلبس الثوب في الصلاة من أجل الصلاة. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، والنهي عن لبس الثوب المحرم لا من أجل الصلاة، ولكن من أجل استعمال شيء لا يجوز لك استعماله، فالجهة منفكة. وهذا القول يعني صحة الصلاة بستر العورة بثوب محرم هو الراجح، إلا إذا ثبت الحديث في المسبل ثوبه بإعادة الصلاة. فإن ثبت الحديث تعين القول بموجبه، لكن كثيرا من أهل العلم ضعفه وقالوا لا تقوم به حجة، ولا يمكن أن نلزم إنسانا بإعادة صلاته بناء على حديث ضعيف. فالقول الراجح أن الصلاة تكون صحيحة إذا ستر العورة بثوب محرم. ولو صلى في ثوب محرم وعليه غيره، فظاهر كلام المصنف أن الصلاة لا تصح، لأنه قال أو صلى في ثوب محرم عليه، ولم يقل ستر بثوب محرم عليه. وعلى هذا فلو صلى في ثوب حرير وتحته ثوب قطن أو صوف فصلاته غير صحيحة على مقتضى كلام المصنف. وقيل إن كان الثوب المحرم شعارا والمباح دثارا فإنها لا تصح، وإن كان العكس صح. الشعار الذي يلي الجلد من الثياب فهذا هو الشعار، والدثار ما يكون فوقه، لأنه إذا كان شعارا صار الستر به، وإن كان دثارا فالستر بالذي تحته، فيفرق بين هذا وهذا. وظاهر كلام المصنف أنه لا فرق. فما الراجح؟ الراجح ما سبق من أن الصلاة في الثوب المحرم صحيح. قال الشارح رحمه الله تعالى: إذا سألنا سائل وقد صلى في ثوب محرم ما حكم الصلاة، فلا يتوجه أمره بالإعادة. وأما إذا سألنا قبل أن يصلي فنقول يجب عليك أن تخلعه، لا من أجل الصلاة فحسب، ولكن لأنه ثوب محرم لا يجوز استعماله. فهناك فرق بين أن يمكن الإنسان من أن يستعمل المحرم فلا نمكنه، وبين أن يسأل عن أمر قد مضى وانقضى فلا يؤمر بالإعادة. لكن على المذهب تجب الإعادة كما مر، وأما على القول الراجح فلا تجب الإعادة. وفرق بين أن يسأل عن صلاة صلاها في ثوب محرم وقد انقضت الصلاة فلا يؤمر بالإعادة، وأما إذا كان لم يصل بعد وعليه ثوب محرم فسأل فإنه يؤمر بأن يخلع الثوب المحرم، لا من أجل الصلاة فحسب، ولكن لأنه ثوب محرم لا يجوز استعماله. يشترط لبطلان الصلاة في الثوب المحرم أن يكون عالما ذاكرا، فإن كان جاهلا أو ناسيا فلا إعادة عليه. وهذا كله على المذهب، فالمذهب أنه يجب عليه الإعادة وأن صلاته في الثوب المحرم باطلة. ولكن إذا صلى في الثوب المحرم وهو غير عالم أو وهو غير ذاكر فإنه لا إعادة عليه. إذا لم يجد إلا ثوبا محرما فهل يصلي فيه؟ الجواب: ننظر، فإن كان محرما لحق العباد كالمغصوب فإنه لا يصلي فيه. فإذا لم يكن عليه إلا ثوب مغصوب فنقول اخلع الثوب وصل عريانا، ولا يجوز أن تصلي بالثوب لأنه محرم لحق العباد، إلا إذا كنت مضطرا لدفع البرد فها هنا صل به، لأن لبسه حينئذ لدفع البرد ولخوف الهلاك يكون مباحا. وإن كان محرما لحق الله فلا حرج عليه أن يصلي فيه، كالثوب الحرير للرجل إذا لم يجد غيره فإنه يصلي فيه، لأن التحريم لحق الله عز وجل يزول عند الضرورة، وحينئذ يصلي ولا إعادة عليه. وكذلك لو كان ثوبه فيه صور يصلي فيه إذا لم يجد غيره. وقال بعض أهل العلم: إذا كان محرما لحق العباد لا بأس أن يصلي فيه، لأن هذا استعمال يسير جرت العادة والعرف بالتسامح فيه. ونحن يغلب على ظننا أن صاحب هذا الثوب إذا علم أنك استعملته لعدم وجود غيره فسوف يسمح، هذا هو الغالب إن لم يكن المعلوم، وهذا القول ليس بعيدا من الصواب، لا سيما إذا كنت تعرف أن صاحب هذا الثوب رجل كريم جيد، فهنا قد نقول يتعين عليه أن تصلي فيه ولا تصلي عريانة، لأن مثل هذا يعلم رضا. قال المصنف رحمه الله: أو نجس، أي أو صلى في ثوب نجس، والمراد بالثوب النجس ما كان نجسا بعينه كجلد السباع، أو كان متنجسا بنجاسة لا يعفى عنها، فإن كانت نجاسة يعفى عنها فلا حرج عليه أن يصلي فيه كاليسير من الدم المسفوح. قال: أو نجس، أي صلى في ثوب نجس عاد. ودليل وجوب الإعادة ما سبق عند ذكر اشتراط طهارة الثوب، وقوله عاد ظاهره سواء كان عالما أم جاهلا أم ذاكرا أم ناسيا أم عادما أم واجدا، هذا هو المذهب. فهذه ست صور وأمثلتها ما يلي: صلى في ثوب نجس يعلم نجاسته مع القدرة على تطهيره فلا تصح صلاته، لأنه خالف أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجب عليه إعادة الصلاة. فإذا صلى في ثوب نجس يعلم نجاسته مع القدرة على تطهيره فلا تصح صلاته. صلى في ثوب نجس جاهلا النجاسة، أو جاهلا بوجوب تطهيره، ولم يعلم إلا بعد انتهاء الصلاة، فيعيد لأنه أخل بشرط في الصلاة، والإخلال بالشرط لا يغتفر. قال الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل الذي لا يطمئن: إنك لم تصل، كما في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، كما روى ذلك مسلم في الصحيح. صلى في ثوب نجس، وهو يذكر النجاسة، يعيد: صلى في ثوب نجس فنسي أنه نجس، أو نسي أن يغسله، يعيد: صلى في ثوب نجس وليس عنده ما يغسل النجاسة به، وليس عنده سوى هذا الثوب، فيعيد مع أنه يجب عليه أن يصلي به. صلى في ثوب نجس وعنده ثوب طاهر لم يصلي به، يعيد. قال بعض أهل العلم: إنه إذا كان جاهلا أو ناسيا أو عادما فلا إعادة عليه، واستدلوا بقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله تعالى: قد فعلت. الآية عامة وتعتبر من أكبر وأعظم قواعد الإسلام، لأن الذي علمنا هذا الدعاء هو الله عز وجل، وأوجب على نفسه عز وجل أن يفعل، فقال سبحانه: قد فعل، كما صح في الحديث الذي رواه مسلم. إذن هذا الرجل الذي صلى في ثوب النجس وهو لا يدري بالنجاسة إلا بعد فراغه مخطئ لا خاطئ، ولو كان يعلم بالنجاسة لقلنا إنه خاطئ، ولكن هو الآن مخطئ جاهل، فليس عليه إعادة بمقتضى هذه الآية العظيمة التي تعتبر أساسا في الدين الإسلامي. المخطئ من أخطأ وهو من الخطأ، والخاطئ من خطئ وهو من الخطيئة، ولذلك قال: لو كان يعلم بالنجاسة لقلنا إنه خاطئ، لأنه تعمد أن يصلي بثوب نجس، وأما لأنه كان جاهلا بذلك أو كان لا يعلم الحكم فهو مخطئ لا خاطئ. هناك دليل خاص بالمسألة، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبره جبريل بأن فينا عليه أذى أو قدر خلعهما واستمر في صلاته، ولو كان الثوب النجس المجهول نجاسته تبطل به الصلاة لأعادها من أوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما النسيان بأن نسي أن يكون عليه نجاسة أو نسي أن يغسل النجاسة فصلى بالثوب النجس، فالصحيح أنه لا إعادة عليه، والدليل قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ودليل آخر ما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صوم. والأكل والشرب في الصيام فعل محظور، والصلاة في ثوب نجس فعل محظور. فعل محظور أيضا. فلما سقط حكمه بالنسيان في باب الصيام قيس عليه حكمه بالنسيان في باب الصلاة. المذهب لا يعطيك هذا الاتساع، لأن قوله عاد ظاهره، سواء كان عالما أم جاهلا أم ذاكرا أم ناسيا أم عادما أم واجدا. وأما الأدلة الشرعية فتعطيك هذه السعة التي جاء بها دين الله تبارك وتعالى. فإن قال قائل أوجبوا عليه الإعادة لظهور الفرق بينه وبين الجاهل، لأن الجاهل لم يعلم أصلا بالنجاسة فهو معذور، والناس مفرط فلم يبادر بالغسل فليس بمعذور، وكان من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبادر بإزالة النجاسة. فالذي بال في المسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم أهريق على بوله ذنوبا من ماء كما في الصحيحين، فأمر بالمبادرة. والصبي الذي بال في حجره صلى الله عليه وسلم دعا بماء فأتبعه إياه كما في الصحيحين أيضا. والإنسان معرض للنسيان ولا سيما إذا كان كثيرا النسيان. فإن قال قائل أوجب عليه الإعادة لظهور الفرق بينه وبين الجاهل، أي بين الناس والجاهل، لأن الجاهل لم يعلم أصلا بالنجاسة فهو معذور، والناس مفر فلم يبادر بالغسل فليس بمعذور، فأوجبوا عليه الإعادة لظهور الفرق بينهما. الجواب لم نسقط القضاء عن الناس بالقياس على الجاهل حتى ينقض القياس بهذا الفرق، وإنما أسقط القضاء عن الناس بالدليل المستقل، وهو قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ثم يقال إن مبادرة النبي صلى الله عليه وسلم بتطهير النجاسة ليس على سبيل الوجوب، لأن الله تعالى لم يوجب الوضوء وهو آكد من إزالة النجاسة إلا عند القيام إلى الصلاة. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. فلو أحدث الإنسان قبل الصلاة بساعة أو أكثر لم يجب عليه الوضوء، مع أن فيه احتمالا أن يصلي وينسى أنه أحد. فإذا كان كذلك لم يكن تأخير التطهير تفريطا، فإذا نسي النجاسة أو تطهيرها كان معذورا. وأما العدم بمعنى أن لا يكون عنده ثوب طاهر ولا يتمكن من تطهير ثوبه، فقد مر أن المذهب أنه يصلي به وجوبا ويعيد، وهذه المسألة فيها أقوال أشهرها ثلاث. القول الأول وجوب الصلاة في هذا الثوب مع الإعادة كما المذهب، والقول الثاني أنه يصلي عريانا ولا يعيد وهو قول الشافعي وروايات عن أحمد، والقول الثالث أنه يصلي به ولا إعادة اختاره الشيخان الموفق والمجد وهو مذهب الإمام مالك. أما الذين قالوا يصلي ويعيد فعللوا قولهم بأن ستر العورة واجب، فيجب أن يصلي ويجب أن يعيد لأنه حامل للنجاسة الواقعة بهذا الثوب. وأما الذين قالوا يصلي عريانا ولا يعيد فعللوا ذلك بأن هذا الثوب لا يجوز لبسه في الصلاة، وكونه مضطرا لستر عورته لا يبرر له أن يلبسه في الصلاة وهو نجس، فيجب عليه أن يخلعه ويصلي عريانا. وهذا من الأعاجيب كما سيأتي في كلام الشيخ الشارح رحمه الله تعالى. الذين قالوا يصلي عريانا ولا يعيد عللوا ذلك بأن هذا الثوب لا يجوز لبسه في الصلاة، وكونه مضطرا لستر عورته لا يبرر له أن يلبسه في الصلاة وهو نجس، فيجب عليه أن يخلعه ويصلي عريانا. وأما الذين قالوا يصلي به بلا إعادة فقالوا إن الستر واجب، وإن حمله للنجس حينئذ ضرورة، لأنه ليس عنده ما يزيل به هذه النجاسة، وليس عنده ما يكون بدلا عن هذا الثوب، فيكون مضطرا إلى لبسه. وقد قال الله تبارك وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وهذا هو القول الراجح. يلزم على القول الأول أنه يصلي في ثوب النجس ويتقرب إلى الله وثوبه ملطخ بالنجاسة، ثم يقال هذه الصلاة غير مقبولة فيجب عليك أن تعيدها، فأوجبنا عليه صلاتين، صلاة مردودة وصلاة مقبولة. وهذا قول إذا تصوره الإنسان عرف أنه بعيد. ويلزم على القول الثاني وهو أن يصلي عريانا ما هو أقبح من هذا الذي مر، فإن صورة الرجل العريان بين يدي الله عز وجل أقبح من أن يكون حاملا لثوب نجس للضرورة، والله تعالى أحق أن يستحيا منه. فإذا القول الراجح هو أنه يصلي بالثوب النجس الذي لا يجد غيره أو لا يجد ما يطهره به، يصلي به بلا إعادة. قال الشيخ المصنف رحمه الله: لا من حبس في محل النجس، وهذا معطوف على قوله أعاد، أي من كان قبل قوله أعاد فعليه الإعادة كما مر، وأما هذا الذي عطفه على ذلك لا من حبس في محل النجس فهو لا يعيد، أي لا يعيد من حبس في محل النجس ولم يتمكن من الخروج إلى محل طاهر، لأنه مكره على المكث في هذا المكان، والإكراه حكمه مرفوع عن هذه الأمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. أخرجه ابن ماجه والبيهقي وابن حبان والطبراني في الصغير، وهو حديث صحيح. الفرق بين من حبس في محل النجس ومن صلى في ثوب النجس أن من صلى في ثوب النجس ليس مكرها على الصلاة فيه، ولذلك لو أكره على الصلاة في ثوب النجس فإنه يصلي فيه ولا إعادة. ولكن كيف يصلي من حبس في محل النجس؟ الجواب: إن كانت النجاسة يابسة صلى كالعادة، وإن كانت النجاسة رطبة صلى قائما ويركع ويرفع من الركوع ويجلس على قدميه عند السجود ويومئ بالسجود ولا يضع على الأرض شيئا من أعضائه، وإنما يجلس على قدميه عند السجود، يجلس على قدميه، فإذا لا يزيد حاله هاهنا عن حاله قائما، ولكن كان قائما وهو يركع ويرفع من الركوع والنجاسة الرطبة في الأرض تحت قدميه، ولكن إذا أراد السجود فإنه يجلس على قدميه عند السجود ويومئ بالسجود ولا يضع على الأرض شيئا من أعضائه، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، لأنه إذا كانت النجاسة رطبة فقد وجب عليه أن يتوقاها بقدر الإمكان، وأقل ما يمكن أن يباشر النجاسة أن يجلس على القدمين ولا يقعد مفترشا ولا متوركا، لأنه لو قعد لتلوث ساقه وثوبه وركبته، والواجب أن يقلل من مباشرة النجاسة. فإذا كانت النجاسة يابسة صلى كالعادة، وإذا كانت رطبة صلى قائما ويركع ويرفع من الركوع ويجلس على قدميه عند السجود ويومئ بالسجود ولا يضع على الأرض شيئا من أعضائه. ما الدليل؟ فاتقوا الله ما استطعتم، ولأن النجاسة إذا كانت رطبة فقد وجب عليه أن يتوقاها بقدر الإمكان، وأقل ما يمكن أن يباشر النجاسة به أن يجلس على القدمين ولا يقعد مفترشا ولا متوركا، لأنه لو قعد لتلوث ساقه وثوبه وركبتاه، والواجب أن يقلل من مباشرة النجاسة. قال المصنف رحمه الله: ومن وجد كفاية عورته سترها. من شرطي، وفعل الشرط وجد، من وجد، وجوابه الجواب الشرط سترها، من وجد كفاية عورته سترها، أي وجوبا، أي من وجد كفاية العورة وجب عليه سترها، وقد مر بيان العور، فإذا وجد كفاية العورة وجب عليه أن يسترها لما سبق من كون ستر العورة من شروط الصلاة، وإلا فالفرجين. إلا هذه مركبة من إن ولا النافية، لكنها أدغمت إن بلا لوجود شرط الإدغام، وفعل الشرط محذوف، فالتقدير: وإلا يجد فالفرجين، ومن وجد كفاية عورته سترها، وإلا يجد فالفرجين، أي فليستر الفرجين. فإذا قدر أن شخصا تعرض له قطاع طريق وسلبوا رحله وثيابه ولم يبقوا معه إلا منديلا فقط، والمنديل لا يمكن أن يستر به عورته، فنقول: استر الفرجين، يعني القبل والدبر. فإن لم يكفهما الساتر، فإن لم يكفي الساتر الفرجين فالدبر، أي إن لم يكفي الموجود الفرجين ستر الدبر، لأن القبل إذا ضم فخذيه عليه ستره، والدبر إذا سجد انفرج وبان، فيكون ستر الدبر أولى من ستر القبل. والواجب أن يخفف في الأمر بقدر الإمكان، وظاهر كلام المصنف أن ستر الدبر هنا مقدم وجوبا، لكن قال في الإنصاف: الخلاف إنما هو في الأولوية. وعن أحمد رواية ثانية أنه يستر القبل وهو أولى، لأنه أفحش من الدبر، ولهذا جاز استدبار الكعبة حال قضاء الحاجة في البنيان دون استقبالها. قال: وإن أعير سترة لزمه قبولها. إن شرطي، فعل الشرط أعير ولزم جواب الشرط. وأما العارية فإباحة نفع عين تبقى بعد الاستيفاء. وقوله إن أعير لم يذكر المؤلف الفاعل ليشمل أي إنسان يعيره، سواء كان هذا المعير من أقاربه أم من الأباعد، من المسلمين أم من الكفار. فإن أعاره من أعاره سترة لزمه قبولها. تعليل ذلك أنه قادر على ستر عورته بلا ضرر ولا منة، لأن المنة في مثل هذا الأمر منة يسيرة، كل أحد يتحملها، فالناس كلهم يستعير بعضهم من بعض، وكل الناس يعير بعضهم بعضا. لكن لو أن هذه الإعارة يريد المعير منها أن تكون ذريعة لنيل مأرب له باطل، فهنا لا يلزمه القبول، لأنه يخشى إذا لم يفعل ما يريد أن يجعل تلك الإعارة سلما للمنة عليه ولإيذائه أمام الناس. لكن الكلام على إعارة سالمة من محظور فيلزمه القبول. ظاهر كلام المؤلف أنه لو أعطيها هبة لم يلزمه قبولها، لقوله: وإن أعير. وهذا الموطن من المواطن التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى، يدلنا على ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من عفة النفس ومن اعتزازه بدينه. يقول: ظاهر كلام المصنف أنه لو أعطيها هبة لم يلزمه قبولها، لقوله: وإن أعير. وظاهر كلامه أيضا أنه لا يلزمه الاستعارة، لأنه قال: وإن أعير سترة. أما الهبة فلا يلزمه قبولها، لأن في ذلك منة عظيمة، فقد يساوي الثوب قيمة كبيرة، فيكون في ذلك منة لا يستطيع الإنسان أن يتحملها، فلا يلزمه قبول الهبة. وأما الاستعارة فلا تلزمه، لأن في طلب العارية إذلالا للشخص، وهذا عادم لما يكون به الواجب وهو الستر، ولا واجب مع العجز، فلا يلزمه أن يستعير. مع أنهم ذكروا في باب التيمم أنه لو وهب لعادم الماء ماء لزمه قبوله، ولكنهم يفرقون بين الماء لا تكون به المنة والثياب تكون بها المنة، فالماء المنة فيه قليلة بخلاف الثياب. ولكن يقال: قد يكون الماء في موضع العدم أغلى من الثياب فتكون المنة فيه كبيرة. قال: فنقول: حتى لو كان في موضع العدم، فإن الإنسان الذي يعطي الماء في موضع العدم يشعر بأنه هو الرابح، لأنه أنقذ معصوما بخلاف الثياب. على كل، فالقول الراجح في هذه المسألة أنه يلزمه تحصيل السترة بكل وسيلة ليس عليه فيها ضرر ولا منة، سواء ببيع أم باستعارة أم بقبول هبة أم ما أشبه ذلك، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعت. وهذا الإنسان مأمور بستر عورته، فيجب عليه بقدر الاستطاعة أن يأتي بهذا الواجب. والمسألة يختلف الناس فيها، قد يكون طلبك من شخص ثوبا لتستر به عورتك بمنزلة المنة عليه لا منه، فقد يفرح أن تأتي إليه وتقول: أنا في حاجة إلى ستر عورتي في صلاتي، فهذا ليس في إعطائه منا ولا في الاستعارة منه منا. وبعض الناس لا يعيرك ولو أعارك لوجدت في ذلك غضاضة عليك لكونه منانا. والصواب أن نأخذ بقاعدة عامة، وهي أنه يجب على المصل تحصيل السترة بكل طريقة ليس فيها ضرر عليه ولا غضاضة. وهذه القاعدة قد يخرج منها ما ذكره المؤلف، وقد يدخل فيها ما أخرجه. قال المصنف رحمه الله: ويصلي العاري قاعدا بالإيماء استحبابا فيهما. يصلي العاري قاعدا بالإيماء، أي إذا كان إنسان عاريا ليس عنده ثوب فإنه يصلي قاعدة، ولو كان قادرا على القيام لأنه أستر لعورته، لأن القاعدة يمكن أن ينضم فيكون ما ينكشف من عورته قليل. استحبابا فيهما، أي نستحب له ذلك وهو القعود والإيماء استحبابا لا على وجه الوجوب. وعلى هذا فلو صلى قائما وركع وسجد صحت صلاته. وظاهر كلام المصنف أن هذا الحكم ثابت سواء كان حوله أحد أم لم يكن حوله أحد لإطلاق كلامه، فإن كان حوله أحد فما قاله المؤلف وجيه أنه يصلي قاعدا بالإيماء، لأن الإنسان يستحيي أن يقوم أمام الناس فتبدو عورته، وإذا سجد انفرج دبره، لكن إذا لم يكن عنده أحد لا يستحيي منه فكلامه كما ترى فيه نظر. وما ذكره المصنف هو المذهب. القول الثاني: لا يجوز أن يصلي قاعدة، بل يجب أن يصلي قائما مطلقا ويركع ويسجد، لقوله تعالى: وقوموا لله قانتين، فأوجب الله تعالى القيام، والستر هنا ساقط عنه لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا كان القيام واجبا بالدليل الذي ذكر، وكان الستر واجبا أيضا بدليله، فإنه يقوم لوجود مقتضى القيام ويصلي عاريا لسقوط وجوب الستر لكونه عاجزا. وقال بعض أهل العلم في هذا تفصيل: فإن كان حوله أحد صلى قاعدة، وإن لم يكن حوله أحد أو كان في ظلمة أو حوله شخص لا يبصر أو شخص لا يستحيي هو من انكشاف عورته عنده كالزوجة، فإنه يصلي قائما ويركع ويسجد لأنه لا عذر له. هذا القول أقرب الأقوال إلى الحق، أنه إذا كان حوله أحد صلى قاعدة، وإن لم يكن حوله أحد أو كان في ظلمة أو حوله شخص لا يبصر أو شخص لا يستحيي من انكشاف عورته عنده كالزوجة، فإنه يصلي قائما ويركع ويسجد لأنه لا عذر له. فهذا القول أقرب الأقوال إلى الحق، لأنه يجمع بين حق الله وحق النفس. فإن حق الله إذا لم يكن حوله أحد يراه أن يصلي قائما لأنه قادر، أي قادر على القيام. وحق النفس أنه إذا كان حوله أحد يبصره ويشاهده، حق النفس أن يصلي قاعدة لأنه يخجل من القيام ويشق عليه القيام حينئذ جدا. ففي هذا القول الذي هو أقرب الأقوال إلى الحق مراعاة لحق الله تبارك وتعالى ولحق النفس أيضا. قال المصنف رحمه الله: ويكون إمامهم وسطهم. إمامهم أي إمام العراة، يكون وسطهم أي بينهم لا يتقدم لأنه أستر له. وعلى هذا فإذا كان عشرة كلهم عراة تعرض لهم قطاع الطريق وأخذوا ثيابهم وحان وقت الصلاة، صلوا جماعة صفا واحدا والإمام بينهم ولو طال الصف، ويصلون على المذهب قعودا استحبابا ويومئون بالركوع والسجود استحبابا أيضا. فبين رحمه الله تعالى كيف يصلي العراة جماعة، وما موقف الإمام من الجماعة الذين يصلي به. وهذا كله قد يحدث لتلك الضرورة التي ذكر المصنف رحمه الله، هو أن يكون قوم في سفر فيتعرض لهم قطاع الطريق فتسلب الثياب وتنهب الأموال ويحين وقت الصلاة ويريدون أن يصلوا، فكيف تكون صلاتهم؟ بيّنها المصنف رحمه الله، وشرع الشيخ الشارح رحمه الله في بيان تفصيلاتها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها.
قال المصنف رحمه الله: وعورة رجل وأمة وأم ولد ومعتق بعضها من السرة إلى الركبة. بدأ المصنف رحمه الله يفصل في العورة. فالعورة في الصلاة على المشهور من مذهب الحنابلة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: مغلظة ومخففة ومتوسطة. فالمخففة عورة الذكر من 7 إلى 10 سنوات، وهي الفرجان فقط، أي إذا ستر قبله ودبره فقد أجزأه الستر ولو كانت أفخاذه بادية. والمغلظة عورة الحرة البالغة، فكلها عورة إلا وجهها، فإنه ليس عورة في الصلاة، وإن كان عورة في النظر. ونحن نضطر إلى أن نعبر بكلمة عورة، ولو كنا في باب ما يجب ستره في الصلاة تبعا للمصنف، ولو صلت في بيتها وليس عندها أحد لوجب أن تستر كل شيء إلا وجهها. أما العورة المتوسطة فما سوى المخففة والمغلظة، وحدها ما بين السرة والركبة، فيدخل فيها الذكر من 10 سنوات فصاعدا، والحرة دون البلوغ، والأمة ولو بالغة. وقوله عورة رجل إلى أن قال من السرة إلى الركبة، الرجل في الأصل الذكر البالغ، والمراد هنا من بلغ 10 سنين فما فوق. وقد ذكر المصنف أي في العورة المتوسطة 4 أصناف. أولا الذكر من 10 سنوات فما فوق، فعورته من السرة إلى الركبة سواء كان حرا أم عبدا. ثانيا الأمة ولو بالغة، وهي المملوكة، فعورتها من السرة إلى الركبة. فلو صلت الأمة مكشوفة البدن ما عدا ما بين السرة والركبة فصلاتها صحيحة، لأنها سترت ما يجب عليها ستره في الصلاة. وأما في باب النظر فقد ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى أن عورة الأمة أيضا ما بين السرة والركبة، ولكن شيخ الإسلام رحمه الله في باب النظر عارض هذه المسألة كما عارضها ابن حزم في باب النظر وفي باب الصلاة أيضا، وقال إن الأمة كالحرة لأن الطبيعة واحدة والخلقة واحدة، والرق وصف عارض خارج عن حقيقتها وماهيتها، ولا دليل على التفريق بينها أي بين الأمة وبين الحر. وقال شيخ الإسلام رحمه الله إن الإماء في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كنا لا يحتجبن كالحرائر لأن الفتنة بهن أقل، فهن يشبهن القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا، قال تعالى فيهن فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. يقول وأما الإماء التركيات الحسان الوجوه فهذا لا يمكن أبدا أن يكن كالإماء في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ويجب عليها أن تستر كل بدنها عن النظر في باب النظر. وعلل ذلك بتعليل جيد مقبول، فقال إن المقصود من الحجاب هو ستر ما يخاف منه الفتنة بخلاف الصلاة، ولهذا يجب على الإنسان أن يستتر في الصلاة ولو كان خاليا في مكان لا يطلع عليه إلا الله. لكن في باب النظر إنما يجب التستر حيث ينظر الناس. قال فالعلة في هذا غير العلة في ذاك، فالعلة في النظر خوف الفتنة، ولا فرق في هذا بين النساء الحرائر والنساء الإماء. هذا كلامه رحمه الله. قال الشيخ الشارح وقوله صحيح بلا شك، وهو الذي يجب المصير إليه. فالتفريق بين العورة في الصلاة على اصطلاح الفقهاء وعورة النظر مما ينبغي أن يلتفت إليه، فإن الرجل يمكن أن يتجرد من الثياب كاملة إذا كان بحضرة امرأته، ولكن لا يجوز له مطلقا أن يصلي كذلك حتى ولو كان وحده، حتى ولو لم يكن بحضرة امرأته. ففرق بين الأمرين كما ترى. فإذا كانت العلة فيما يتعلق بالستر بالنسبة للنساء هي خوف الفتنة، فلا فرق في هذا بين النساء الحرائر والنساء الإماء كما قرر شيخ الإسلام رحمه الله، وكلامه صحيح بلا شك، وهو الذي يجب المصير إليه. قال المصنف رحمه الله عورة رجل وأمة وأم ولد، هذا هو الثالث. وأم الولد هي الأمة التي أتت من سيدها بولد، وهي رقيقة حتى يموت سيدها، فإذا مات سيدها عتقت بموته لأنها تصير ميراثا حينئذ لابنها أو لبنتها، وهذا لا يجوز. فإذا مات سيدها عتقت بموته، وحكمها حكم الأمة، يعني أن أم الولد حكمها حكم الأمة، أي أن عورتها من السرة إلى الركب. قال أيضا في بيان الصنف الرابع ومعتق بعضها، فذكر الرابعة أي بعضها حر وبعضها رقيق. مثال ذلك أمة بين رجلين مملوكة لهما، فإذا أعتق أحدهما نصيبه عتق الباقي، وأخذ من السيد المعتق قيمته لمالك النصف. فإذا كان الذي أعتق نصيبه فقيرا فإن المشهور من المذهب أنه لا يعتق الباقي، وعللوا ذلك بأنه لو سار العتق إلى الباقي تضرر الشريك بأن خرج من ملكه بدون عوض. وأيضا المعسر لا نوجب عليه العتق وهو معسر، ولو كان على المعسر كفارة لم نوجبها عليه فكيف نوجب عليه سريان العتق؟ فهذا الفقير الذي لا يمكن أن يسري عليه العتق لأنه فقير ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فتكون الأمة مبعضة، فبعضها أعتق وبعضها لم يعتق. لو قال قائل لماذا لا يسري العتق ويبقى هذا دينا في ذمته؟ فالجواب في هذا ضرر عليه لأن ذمته تكون مشغولة، وضرر على صاحب النصف لأن عوض نصيبه يبقى مؤخرا إلى أجر غير مسمى. ولكن هناك قولا آخر في المسألة، وهو أن يستسعى العبد فيقال له اعمل لتحرر نفسك. فإذا كان العبد لا يستطيع أن يعمل فحينئذ يتصور أن يكون معتقا بعضها، فهذه تعطى حكم الرقيق. فإن قال قائل لماذا لا تعطونها حكم الحرة تغليبا لجانب الحظر واحتياطا للواجب؟ فالجواب أن الشرط لم يتحقق، فالمسألة هنا ليست لوجود مانع بل لفوات شرط، والشرط هو الحرية الكاملة، وليس هنا حرية كاملة فالشرط لم يتم، ولا بد من استتمام الشروط. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث المتفق على صحته: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وعلى هذا فالمرأة المعتق بعضها كالأمة الخالصة. قال بعد أن ذكر الأصناف الأربعة: وعورة رجل وأمة وأم ولد ومعتق بعضها من السرة إلى الركبة. المعروف أن ابتداء الغاية داخل لا انتهاؤها إذا ذكر ابتداؤها، هذه قاعدة. ولو أنك حررت هذه الفوائد والقواعد التي يذكرها الشيخ رحمه الله وما أكثرها لتحصلت على كثير من الخير. المعروف أن ابتداء الغاية داخل لا انتهاؤها إذا ذكر ابتداؤها من السرة إلى الركبة، مثل أن تقول لك من الأرض منها هنا إلى ها هنا، فابتداء الغاية داخل لا انتهاؤها إذ قد ذكر ابتداؤها، فتقول لك من الأرض منها هنا فيدخل الابتداء، إلى ها هنا لا يدخل انتهاء الغاية لأنه ذكر ابتداؤها. وعلى هذا تكون السرة في ظاهر كلام المؤلف داخلة في العورة، من السرة إلى العورة، فالسرة تكون داخلة في العورة لأنها ابتداء الغاية فيجب سترها، والركبة غير داخلة. في المسألة أقوال: أحدها أن الركبة داخلة في العورة فيجب سترها. القول الثاني أن السرة والركبة كلتيهما من العورة يجب سترهما. القول الثالث وهو المشهور من المذهب أن السرة والركبة لا تدخلان فلا يجب سترهما. وعلى هذا فالعبارة التي تخرجهما أن يقال ما بين السرة والركبة، فتكون العورة ما بين السرة والركبة. وأما على تعبير المصنف من السرة إلى الركبة فلا يتحرر هذا الذي قرره المذهب. قال: وكل الحرة عورة إلا وجهها، فيجب ستر جميع بدنها إلا وجهها. وليس هناك دليل واضح على هذه المسألة، ولهذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الحرة عورة إلا ما يبدو منها في بيتها، وهو الوجه والكفان والقدمان. وقال: إن النساء في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كن في البيوت يلبسن القمص، وليس لكل امرأة ثوبان، ولهذا إذا أصاب دم الحيض الثوب غسلته وصلت فيه، فتكون القدمان والكفان غير عورة في الصلاة لا في النظر، في الصلاة لا في النظر. وبناء على أنه ليس هناك دليل تطمئن إليه النفس في هذه المسألة، قال الشيخ الشارح رحمه الله: فأنا أقلد شيخ الإسلام في هذه المسألة، وأقول إن هذا هو الظاهر إن لم نجزم به، لأن المرأة حتى ولو كان لها ثوب يضرب على الأرض فإنها إذا سجدت فسوف يظهر باطن قدميه، وعلى كلام المصنف لا بد أن يكون الثوب ساترا لباطن القدمين وظاهرهما، وكذلك الكفان، ولا يبقى إلا الوجه، والوجه حده كحد الوجه في الوضوء تماما، من منحنى الجبهة من فوق إلى أسفل اللحية من أسفل، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. وعلى هذا فيجب عليه أن تتحفظ بالنسبة لشعر الرأس ألا يخرج، بناء على أنه ما دام متصلا فله حكم المتصل. وقد قال ابن رجب في القاعدة الثانية: إن في المذهب خلافا في هذا، فمنهم من يقول إن الشعر في حكم المتصل، ومنهم من يقول إنه في حكم المنفصل. وأما في باب النظر فالمقصود منه سد ذرائع الفتنة، فيجب عليها ستر الوجه عن غير المحارم، وممن يرى وجوب ستر الوجه شيخ الإسلام، وكذلك يرى وجوب ستر الكفين والقدمين للمرأة، وهذا في عورة النظر، لأنه قرر أن عورتها في الصلاة دون ذلك، فيبدو منها الوجه والكفان والقدمان، وهذا على كل حال مصادم لحديث أم سلمة، وهو مقرر كذلك في الأدلة الصحيحة، وأن المرأة لا ينبغي أن يظهر منها شيء دون الوجه والكفين ولو كان من ظهور قدميها، فإذا ظهر منها شيء في الصلاة فصلاتها باطلة، وهذا ما ينبغي المصير إليه. وإن كان شيخ الإسلام رحمه الله قد قرر أنه يبدو منها في بيتها الوجه والكفان والقدمان، فهذا يكون كذلك حتى في الصلاة، فتكون القدمان والكفان غير عورة في الصلاة لا في النظر. هذا فيه مراجعة لما ثبت من الأدلة على أن المرأة لا يظهر منها شيء سوى الوجه والكفين. قال الشيخ الشارح رحمه الله: وقد قلد شيخ الإسلام في هذه المسألة. قال: وأما في باب النظر فالمقصود منه سد ذرائع الفتنة، فيجب عليها ستر الوجه عن غير المحارم، وممن يرى وجوب ستر الوجه شيخ الإسلام، وكذلك يرى وجوب ستر الكفين والقدمين للمرأة، بناء على أن العلة الافتتان بخلاف الصلاة، فالمقصود أخذ الزينة على القاعدة التي قعدها، وهي مرتكزة على الآية وعلى الأحاديث. فصار المذهب على أن العورة ثلاثة أقسام: الحرة البالغة كلها عورة إلا وجهها، وهذا هو المذهب خلافا لما قاله شيخ الإسلام ومال إليه الشارح رحمهما الله تعالى. والمذهب هو الصحيح والصواب إن شاء الله، أن الحرة البالغة كلها عورة إلا الوجه، والذكر من 7 سنين إلى 10 عورته الفرجان فقط، وما سوى ذلك ما بين السرة والركبة، وقد سبق بيان ذلك. وعن الإمام أحمد رحمه الله رواية أن عورة الرجل الفرجان فقط، وظاهر النقل أنه لا فرق بين الصلاة والنظر، وأن هذه الرواية حتى في الصلاة، وأنه يمكن للرجل أن يصلي وهو لم يستر إلا السوأتين فقط. ولكن شيخ الإسلام رحمه الله أبى ذلك وقال: أما في الصلاة فلا ينبغي أن يكون خلاف في أن الواجب ستر الفخذين، وأما في النظر فالنظر شيء آخر. وهذا الذي ذكره هو القول الراجح المتعين، ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم إذا كانت عليهم أزر، جمع إزار، عليهم أزر قصيرة يعقدونها على مناكبهم حتى لا تنزل، كما في الصحيحين من رواية سهل بن سعد رضي الله عنه. وهذا يدل على أنهم يرون أن الصلاة لا بد فيها من ستر ما بين السرة والركبة، حتى وإن قلنا إن الفخذ ليس بعورة، وما قاله شيخ الإسلام رحمه الله صحيح. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن كان ضيقا فاتزر به، كما في الصحيحين. وقال: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، بنحوه في الصحيحين. فالصلاة ليست مبنية لا طردا ولا عكسا على مسألة النظر، ولذلك تجد أن الرجل لو خلى بامرأته جاز أن ينظر إلى جميع بدنها، وأن تنظر هي إلى جميع بدنه، لكن لو صلت بحضرته فقط يجب عليها الستر، وكذلك لو صلى هو أيضا بحضرتها يجب عليه الستر. فإذا الصلاة ليست مبنية لا طردا ولا عكسا على مسألة النظر، وهذا الذي قاله قوي متين. لذلك تجد أن الرجل لو خلى بامرأته جاز أن ينظر إلى جميع بدنه وأن تنظر إلى جميع بدنه، لكن لو صلت بحضرته فقط يجب عليها الستر، وكذلك لو صلى هو أيضا بحضرتها فقط يجب عليه الستر. وبناء على ذلك فنقول الفخذان في الصلاة لا بد من سترهما، لأن هذا أي لأن سترهما أدنى ما يقال إنه زينة، والله تعالى يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وأما في النظر فالمقصود منه سد ذرائع الفتنة، فالنظر إلى ما كان محاذيا للسوءتين فله حكمهما، يعني أعلى الفخذ له حكم السوءتين، النظر إلى ما كان محاذيا للسوءتين له حكمهما، أعلى الفخذ له حكم السوءتين في النظر، وما دون ذلك من الفخذ فإن الذي يظهر من النصوص أنه ليس بعورة من حيث النظر، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد حسر عن فخذيه، كما روى ذلك أنس والحديث في الصحيحين، والنبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس حياء. لكن بالنسبة للشباب يرى الشيخ الشارح وهو الصواب أنه لا بد أن يستر الشاب فخذه كله وما دون السرة خوفا من الفتنة، ولا تقل إنه لا فتنة لأنه لا يفتتن ذكر بذكر مثله، فهذا القول ليس بصواب وهو خلاف الواقع، فإن من الناس من يفتتن بالشاب ولو كان ذكرا، ومن الناس من لا يهتم به وكأنما ينظر إلى أحد أولاده فلا يمكن أن يتمتع بالنظر إليه، ومن الناس من حكى الله عنهم أنهم يأتون رجال شهوة فيذهبون إلى محل القدر والأذى والعياذ بالله ويدعون ما خلق الله لهم من أزواجهم ولو كانت من أجمل النساء. قال شيخ الإسلام رحمه الله يحرم النظر إليه، أي إلى الشاب الذي يخاف من النظر إليه الفتنة، إذا تمتع الإنسان بالنظر إليه أو تلذذ بالنظر إليه لأن هذا شر، وكم نظرة أوقعت في قلب صاحبها البلابل، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله وتستحب صلاته في ثوبين، أي ينبغي للإنسان أن يصلي في ثوبين لأنهما أستر، ومن الثوبين الإزار والرداء، والثوب الواحد إما أن يكون رداء سابغا يلتحف به، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ملتحفا به، كما روى ذلك عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما والحديث في الصحيحين. وإما أن يكون الثوب الواحد إزارا، الثوب الواحد إما أن يكون رداء سابغا فيلتحف به، وإما أن يكون الثوب الواحد إزارا، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما كما في الصحيحين إن كان ضيقا فاتزر به. فالثوب الواحد مجزئ، وسواء كان ثوبا سابغا يلتحف به جميع بدنه أم كان إزارا، وقد صلى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في إزار ورداؤه على المشجب، فذكره رجل بذلك فقال فعلت هذا ليراه أحمق مثلك، والحديث في الصحيحين. وقوله ليراه أحمق أي ليراه جاهل لا سيء التصرف، لأن الأحمق هو الذي يرتكب الخطأ عن عمد، والمخطئ الذي يرتكبه عن جهل وعدم عمد، ومراد جابر رضي الله عنه بالأحمق الجاهل، لأنه ورد في لفظ آخر عند البخاري ليراه الجهال. والمشجب ثلاثة أعواد تقرن رؤوسهن ويفرج ما بين قوائمهن وتثبت على الأرض، يستعملها الناس لتعليق الأسقية عليها أو غير ذلك. لكن الأفضل أن يصلي في ثوبين لأنه أبلغ في الستر وأحوط، وصح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال إذا وسع الله عليكم فأوسعوا، جمع رجل عليه ثيابه، صلى رجل في إزار ورداء، في إزار وقميص، أخرج ذلك البخاري في الصحيح. وذكر عمر رضي الله عنه أشياء، فدل هذا على أنه إذا كان الإنسان في سعة فالثوبان أفضل. ويؤيد ما ذهب إليه عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أيصلي أحدنا في الثوب الواحد؟ فقال: أولي كلكم ثوبان؟ والحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا يدل على أن الثوب الواحد مجزئ، لكن إذا أوسع الله علينا فلنوسع، لأن قوله أولي كلكم ثوبان يدل على أنه ليس لكل أحد من الناس ثوبان، بل كثير من الناس في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن له سوى ثوب واحد. ظاهر كلام المصنف أن ستر الرأس ليس بسنة، لأنه قال: صلاته في ثوبين، إزار ورداء، قميص ورداء، وما أشبه ذلك. فظاهره أنه لا يشرع ستر الرأس. وقد سبق في أثر ابن عمر أنه قال لمولاه نافع: أتخرج إلى الناس حاسر الرأس؟ قال: لا. قال: فالله عز وجل أحق أن يستحيا منه. وهو يدل على أن الأفضل ستر الرأس. ولكن إذا طبقنا هذه المسألة على قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، تبين لنا أن ستر الرأس أفضل في قوم يعتبر ستر الرأس عندهم من أخذ الزينة. أما إذا كنا في قوم لا يعتبر ذلك من أخذ الزينة، فإنا لا نقول إن ستره أفضل ولا إن كشفه أفضل. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يصلي في العمامة، والعمامة ساترة للرأس. وقد روى البخاري في الصحيح عن جعفر بن عمرو عن أبيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته، وما مسح عليها في الوضوء إلا ليصلي بها. وروى مسلم عن عمرو بن حريث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر وعليه عمامة سوداء. وروى البخاري معلقا بصيغة الجزم ووصله عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن الحسن أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يسجدون على عمائمهم. فستر الرأس كما ترى دل أثر ابن عمر على أن الإنسان يستحيي أن يخرج حاسر الرأس ليلقى الناس. فقال الشيخ المصنف رحمه الله: ستر الرأس يكون أفضل في قوم يعتبر ستر الرأس عندهم من أخذ الزينة، أما إذا كنا في قوم لا يعتبر ذلك من أخذ الزينة فإنا لا نقول إن ستره أفضل ولا إن كشفه أفضل. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في العمامة، والعمامة ساترة للرأس. قال المصنف رحمه الله: ويكفي ستر عورته في النفل، يعني عورة الرجل، وهي ما بين السرة والركبة، إلا من 7 إلى 10، فالعورة الفرجان، القبل والدبر، فيكفي ستر العورة، أما الزيادة فهو سنة. وقوله في النفل: النفل كل ما عدا الفرض، كالرواتب التابعة للمكتوبات وركعتي الضحى وغيرهما. المهم أن صلاة النافلة يكفي فيها ستر العورة. أما الفريضة فقد قال المصنف: ومع أحد عاتقيه في الفرض، يعني أنه يجب ستر أحد العاتقين مع العورة في الفرض، وهو ما يأثم بتركه كالصلوات الخمس والجمعة. وظاهر كلامه أنه يشمل الفرض بأصل الشرع والواجب بالنذر، ويشمل فرض العين وفرض الكفاية كصلاة الجنازة وصلاة العيدين على أحد الأقوال. وأما العاتق فهو موضع الرداء من الرقبة، والرداء يكون ما بين الكتف والعنق، ففي الفريضة لا بد أن تضيف إلى ستر العورة ستر أحد العاتقين الأيمن أو الأيسر. والدليل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، أخرجه عبد الرزاق والنسائي بإسناد صحيح. وفي لفظ في الصحيحين بالتثنية: ليس على عاتقيه منه شيء. والتثنية لا تعارض المفرد، لأن المفرد مضاف والمفرد المضاف يعم، وهذا الدليل أعم من المدلول. فالدليل لا يصلين أحدكم، وهذا يشمل الفرض والنفل، فكوننا نستدل بالأعم على الأخص يعتبر نقصا في العمل بالنص، لأنه إذا دل النص على حكم عام ثم قصرته على بعض أفراده كان ذلك نقصا في العمل به. إذن إن العام يجب العمل بعمومه إلا بدليل ولا دليل هنا، فمقتضى الاستدلال بالحديث العموم في الفرض والنفل. لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء. والتفريق بين الفرض والنفل مخالف لظاهر الحديث، ثم إن المؤلف يقول مع أحد عاتقيه، والحديث يدل على ستر العاتقين جميعا، وما قاله المصنف هو المشهور من المذهب. القول الثاني أن ستر العاتقين سنة وليس بواجب، لا فرق بين الفرض والنفل، لحديث إن كان ضيقا فاتزر به، وهو في الصحيحين، وهذا القول هو الراجح وهو مذهب الجمهور. وكونه لا بد أن يكون على العاتقين شيء من الثوب ليس من أجل أن العاتقين عورة، بل من أجل تمام اللباس وشد الإزار، لأنه إذا لم تشده على عاتقيك ربما ينسلخ ويسقط، فيكون ستر العاتقين هنا مرادا لغيره لا مرادا لذاته. قال المصنف رحمه الله: وصلاتها يعني المرأة في درع وخمار وملحفة، يعني تسن صلاة المرأة في درع وخمار وملحفة. الدرع القميص السابغ الذي يصل إلى القدمين، الخمار ما يلف على الرأس، الملحفة ما يلف على الجسم كله كالعباءة والجلباب وما أشبههما. فيسن للمرأة أن تصلي في هذه الأثواب الثلاثة: درع وخمار وملحفة. ولم يذكر السراويل، بل اقتصر على هذا، لأن هذا هو ما روي عن عمر وعائشة وأم سلمة رضي الله عنه. فقد روى ابن أبي شيبة والبيهقي عن عمر بن الخطاب قال: تصلي المرأة في ثلاثة أثواب: درع وخمار وإزار. قال ابن كثير: إسناده صحيح على شرطهما. وروى عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن علي بن أبي طالب قال: تصلي المرأة في درع سابغ وخمار. فأقرته عائشة وقالت: صدق. وروى عبد الرزاق وابن أبي شيبة وأبو داود والبيهقي في المعرفة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: تصلي في الخمار والدرع السابغ الذي يغيب ظهور قدميها. وروي نحو ذلك عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وأم حبيبة وميمونة بنت الحارث رضي الله تبارك وتعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. فما روي عن عمر وعائشة وأم سلمة رضي الله عنهم أن المرأة تصلي في الثلاثة الأثواب في درع وخمار وملحفة، فالمرأة تصلي في الدرع والخمار، لو اقتصرت على الدرع والخمار أجزأ، لكن لا بد من ستر اليدين بالقفازين وستر القدمين إما بالجوارب وإما بأن يجعل الدرع سابغا، بناء على القول بأنه لا بد من ستر الكفين والقدمين. أما على القول الراجح الذي رجحه رحمه الله وهو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وصاحب الإنصاف أنه لا يجب ستر الكفين والقدمين، ولكن كما مر في كلام أم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنه وفي غير ذلك من الأدلة أنه لا بد من ستر اليدين بالقفازين وستر القدمين إما بالجوارب وإما بأن يجعل الدرع سابغا، بناء على القول بأنه لا بد من ستر الكفين والقدمين. وأما ما رجحه شيخ الإسلام وصاحب الإنصاف وصار إليه الشيخ الشارح رحمهم الله جميعا، فهو أنه لا يجب ستر الكفين والقدمين، وبناء على ذلك يكفي إذا كان الدرع إلى القدمين وأكمامه إلى الرسغ. قال الشيخ المصنف رحمه الله: ويجزئ ستر عورتها، أي يجزئ المرأة ستر عورتها ولو بثوب واحد، فلو تلفلفت المرأة بثوب يستر رأسها وكفيها وقدميها وبقية بدنها ولا يخرج منه إلا الوجه أجزأ، ولو لفت نفسها بثوب يخرج منه الكفان والقدمان مع الوجه أجزأ على القول الراجح. قال: وهنا لم يفرق المؤلف في ستر المرأة بين الفرض والنفي لعدم الدليل، وفرق في ستر عورة الرجل بناء على استدلاله بالحديث، ومر أن الحديث لم يعين فرضا ولا نفلا، وإنما هو عام يشمل الفرض والنفل على السواء. فظاهر الحديث لا فرق فيه بين الفرض والنفل. قال المصنف رحمه الله: ومن انكشف بعض عورته وفحش، من شرطية، انكشف فعل الشرط، أعاد جوابه، انكشف أي زال عنه الستر، وبعض عورتي يشمل السوءة وغيرها مما قلنا إنه عور. وقوله فحش أي غلظ وعظم، ولم يقيده المصنف رحمه الله بشيء، يعني لم يقل كقدر الدرهم أو كقدر الظفر أو كقدر دب الإبرة وما أشبه ذلك، فيرجع إلى العرف، لأن الشيء إذا لم يقيد بالشرع أحيل على العرف، وهذا أيضا مما ينبغي أن تقيده وأن تتحفظه. فالشيء إذا لم يقيد بالشرع أحيل على العرف، وعليه قول الناظم، والناظم هو الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احدد. وعلى هذا يقول: فحش أي عرفا، فإذا قال الناس هذا كبير كان فاحشا، وإذا قالوا هذا يسير يكون غير فاحش ولا يؤثر. ثم إن الفحش يختلف باختلاف المنكشف، فلو انكشف شيء من أسفل الفخذ مما يلي الركبة على قدر الظفر، وانكشف على السوأتين نفسهما على قدر الظفر، لعد الثاني فاحشا وأما الأول فغير فاحش. فإذا اختلف باعتبار المكان الذي انكشف، وبناء على ذلك يوجد بعض الناس يكون عليهم بنطال، ثم إذا سجد انكشف بعض الظهر من أسفل الظهر بعيدا عن الدبر، فإذا كان انكشافا يسيرا في العرف كأن يكون كخط الإصبع مثلا، فهذا يسير لا يضر. أما إذا كان السروال قصيرا ثم لما سجد انكشف منه كثير فهذا فاحش. وظاهر قوله ومن انكشف أن هذا انكشاف دون عم، وأنه لو تعمد لم تصح صلاته، سواء كان الانكشاف يسيرا أم كان فاحشا، لأن هناك فرقا بين الانكشاف وبين الكشف. وعلى هذا فلو تعمد أن يكشف شيئا من عورته ولو يسيرا ولو في زمن يسير فإن صلاته تبطل. فلو رفع سرواله ليحك ركبته ورفع حتى ظهر الفخذ وقلنا إن الفخذ عورة بطلت صلاته لأنه تعمد الكشف، فإن فحش ولكنه في زمن يسير بحيث انكشف ثم ستر، فظاهر كلام المصنف أن صلاته لا تصح، وهذا ليس بالصحيح. يقول الشارح رحمه الله: إذا انكشف كثير وستره في زمن يسير فإن صلاته لا تبطل. ويتصور ذلك فيما لو هبت ريح وهو راكع وانكشف الثوب ولكن في الحال أعاده، فظاهر كلام المؤلف أن الصلاة تبطل، وأما الصحيح فإنها لا تبطل لأنه ستره عن قرب ولم يتعمد الكشف، وقد قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعت. قال: وخلاصة هذه المسألة، أولا إذا كان الانكشاف عمدا بطلت الصلاة، قليلا كان أو كثيرا، طال الزمن أو قصر، فإذا كان الانكشاف عمدا بطلت الصلاة على كل حال. وثانيا إذا كان غير عمد وكان يسيرا فالصلاة لا تبطل. ثالثا إذا كان غير عمد وكان فاحشا لكن الزمن قليل، فظاهر كلام المؤلف أنها تبطل والصحيح أن الصلاة لا تبطل. رابعا إذا انكشف عن غير عمد انكشافا فاحشا وطال الزمن بأن لم يعلم إلا في آخر صلاته أو بعد سلامه فهذا لا تصح صلاته لأنه فاحش والزمن طويل، مع أنه انكشف من غير عمد ولكن انكشف انكشافا فاحشا وطال زمن الانكشاف. مثاله: إنسان صلى في سروال أو إزار وبعد صلاته وجد أن هناك فتحة كبيرة تحاذي السوءة ولكن لم يعلم بها إلا بعد أن سل، فنقول صلاته غير صحيحة ويعيد، لأن ستر العورة شرط من شروط الصلاة والغالب عليه في مثل الحال أنه مفرط. أما إذا انشق الثوب في أثناء الصلاة، وهذا يقع كثيرا لا سيما في الثياب الضيقة، ثم بسرعة أمسكه بيده، فالصلاة صحيحة، لأنه وإن كان فاحشا فالزمن قصير ولم يتعم. قال المصنف رحمه الله: أو صلى في ثوب محرم عليه، أي لم تصح صلاته، لأنه سبق أن من شرط الساتر أن يكون مباحا. فإذا صلى في ثوب محرم عليه، إما لكسبه وإما لعينه وإما لوصفه وإما لكون ثمنه المعين حراما، فصلاته غير صحيح. مثال المحرم لكسبه أن يكون مغصوبا أو مسروقا أو ما أشبه ذلك، ومثال المحرم لعينه أن يكون حريرا على رجل، أو فيه صور على رجل أو امرأة، لأن الثوب الذي فيه صور حرام لبسه على الرجال والنساء. ومثال المحرم لوصفه صلاة الرجل في ثوب امرأة أو صلاة المرأة في ثوب رجل. ومثال المحرم لكون ثمنه المعين حراما لو اشترى بدراهم سرقها ثوبا، وفيه تفصيل: إن وقع العقد على عين الدراهم لم تصح الصلاة فيه، وإن وقع العقد على غير عين الدراهم أي في ذمة المشتري فالصلاة فيه صحيح. وهذا من دقة الفقهاء رحمهم الله. فإذا جئت لصاحب الثوب وقلت: بع علي هذا الثوب بهذه الدراهم، يعني المسروقة، بهذه الدراهم المسروقة، فباعه، فإنه لا تصح الصلاة فيه، لأن العقد فاسد لوقوعه على عين النقود المحرمة المسروقة. لكن لو قلت: بع علي هذا الثوب بعشرة وباعه عليك وأوفيت الثمن من دراهم مسروقة، فالعقد صحيح مع أن ثمنه محرم، لكنها لم تعين الدراهم في العقد، لأن الثمن ثبت في الذمة وأوفاه المشتري من الدراهم المسروقة. الدليل على عدم صحة الصلاة أن الستر عبادة، والعبادة إذا وقعت على وجه منهي عنه فقد وقعت على غير أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فتكون مردود، لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولأن الستر شرط من شروط الصلاة، ولبس هذا الثوب محرم، ولا يمكن أن يرد وجوب وتحريم على عين واحدة، فهذا الثوب المحرم يلبسه للصلاة على سبيل الوجوب، ويحرم في الوقت عينه لبسه لأنه محرم، فيتصادم عندنا الوجوب والتحريم، وإذا تصادما فإن وجود المحرم كعدمه شرعا، فلا يكون قائما بالواجب عليه، وحينئذ يكون هذا الستر كالعدم، لأنه جعل المنهي عنه بدلا عن المأمور به، فاصطدم الأمر والنهي فبطل الأمر وصار كأنه لم يأتي بما أمر به، وهذا تعليل قوي. ويؤيده الحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الرجل المسبل إزارة أنه أمره بإعادة الصلاة. وحسنا فعل الشيخ رحمه الله في سياق ذلك بصيغة التمريض، لأن الحديث حديث ضعيف تفرد به أبو داود وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود، وهذا يدل على أنه من شرط الثوب الذي تستر به العورة أن يكون مباحا. وذهب كثير من أهل العلم إلى أن الصلاة لا تبطل إذا ستر عورته بثوب محرم، لأن الستر حصل به، والجهة منفكة، لأن تحريم لبس الثوب ليس من أجل الصلاة ولكنه تحريم مطلق. فلو قال الشارع مثلا: لا تصلي في هذا الثوب، فصلى فيه، لقلنا إن الصلاة باطلة إن صليت في هذا الثوب، لأن الصلاة فيه تناقض نهي الشرع عن الصلاة فيه. أما والشارع لم ينهى عن الصلاة في هذا الثوب، وإنما نهى عن لبس الثوب المحرم مطلقا في صلاة أو غيرها، فهذا لا يقتضي بطلان الصلاة، لأن الجهة منفكة، فالأمر بلبس الثوب في الصلاة من أجل الصلاة. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، والنهي عن لبس الثوب المحرم لا من أجل الصلاة، ولكن من أجل استعمال شيء لا يجوز لك استعماله، فالجهة منفكة. وهذا القول يعني صحة الصلاة بستر العورة بثوب محرم هو الراجح، إلا إذا ثبت الحديث في المسبل ثوبه بإعادة الصلاة. فإن ثبت الحديث تعين القول بموجبه، لكن كثيرا من أهل العلم ضعفه وقالوا لا تقوم به حجة، ولا يمكن أن نلزم إنسانا بإعادة صلاته بناء على حديث ضعيف. فالقول الراجح أن الصلاة تكون صحيحة إذا ستر العورة بثوب محرم. ولو صلى في ثوب محرم وعليه غيره فظاهر كلام المصنف أن الصلاة لا تصح، لأنه قال أو صلى في ثوب محرم عليه، ولم يقل ستر بثوب محرم عليه. وعلى هذا فلو صلى في ثوب حرير وتحته ثوب قطن أو صوف فصلاته غير صحيحة على مقتضى كلام المصنف. وقيل إن كان الثوب المحرم شعارا والمباح دثارا فإنها لا تصح، وإن كان العكس صح. الشعار الذي يلي الجلد من الثياب فهذا هو الشعار، والدثار ما يكون فوقه، لأنه إذا كان شعارا صار الستر به، وإن كان دثارا فالستر بالذي تحته، فيفرق بين هذا وهذا. وظاهر كلام المصنف أنه لا فرق. فما الراجح؟ الراجح ما سبق من أن الصلاة في الثوب المحرم صحيح. قال الشارح رحمه الله تعالى: إذا سألنا سائل وقد صلى في ثوب محرم ما حكم الصلاة، فلا يتوجه أمره بالإعادة. وأما إذا سألنا قبل أن يصلي فنقول يجب عليك أن تخلعه، لا من أجل الصلاة فحسب، ولكن لأنه ثوب محرم لا يجوز استعماله. فهناك فرق بين أن يمكن الإنسان من أن يستعمل المحرم فلا نمكنه، وبين أن يسأل عن أمر قد مضى وانقضى فلا يؤمر بالإعادة. لكن على المذهب تجب الإعادة كما مر، وأما على القول الراجح فلا تجب الإعادة. وفرق بين أن يسأل عن صلاة صلاها في ثوب محرم وقد انقضت الصلاة فلا يؤمر بالإعادة، وأما إذا كان لم يصل بعد وعليه ثوب محرم فسأل فإنه يؤمر بأن يخلع الثوب المحرم، لا من أجل الصلاة فحسب، ولكن لأنه ثوب محرم لا يجوز استعماله. يشترط لبطلان الصلاة في الثوب المحرم أن يكون عالما ذاكرا، فإن كان جاهلا أو ناسيا فلا إعادة عليه. وهذا كله على المذهب، فالمذهب أنه يجب عليه الإعادة وأن صلاته في الثوب المحرم باطلة. ولكن إذا صلى في الثوب المحرم وهو غير عالم أو وهو غير ذاكر فإنه لا إعادة عليه. إذا لم يجد إلا ثوبا محرما فهل يصلي فيه؟ الجواب: ننظر، فإن كان محرما لحق العباد كالمغصوب فإنه لا يصلي فيه. فإذا لم يكن عليه إلا ثوب مغصوب فنقول اخلع الثوب وصل عريانا، ولا يجوز أن تصلي بالثوب لأنه محرم لحق العباد، إلا إذا كنت مضطرا لدفع البرد فها هنا صل به، لأن لبسه حينئذ لدفع البرد ولخوف الهلاك يكون مباحا. وإن كان محرما لحق الله فلا حرج عليه أن يصلي فيه، كالثوب الحرير للرجل إذا لم يجد غيره فإنه يصلي فيه، لأن التحريم لحق الله عز وجل يزول عند الضرورة، وحينئذ يصلي ولا إعادة عليه. وكذلك لو كان ثوبه فيه صور يصلي فيه إذا لم يجد غيره. وقال بعض أهل العلم: إذا كان محرما لحق العباد لا بأس أن يصلي فيه، لأن هذا استعمال يسير جرت العادة والعرف بالتسامح فيه، ونحن يغلب على ظننا أن صاحب هذا الثوب إذا علم أنك استعملته لعدم وجود غيره فسوف يسمح، هذا هو الغالب إن لم يكن المعلوم. وهذا القول ليس بعيدا من الصواب، لا سيما إذا كنت تعرف أن صاحب هذا الثوب رجل كريم جيد، فهنا قد نقول يتعين عليه أن تصلي فيه ولا تصلي عريانا، لأن مثل هذا يعلم رضا. قال المصنف رحمه الله: أو نجس، أي أو صلى في ثوب نجس، والمراد بالثوب النجس ما كان نجسا بعينه كجلد السباع، أو كان متنجسا بنجاسة لا يعفى عنها فإن كانت نجاسة يعفى عنها فلا حرج عليه أن يصلي فيه كاليسير من الدم المسفوح. قال: أو نجس، أي صلى في ثوب نجس عاد. ودليل وجوب الإعادة ما سبق عند ذكر اشتراط طهارة الثوب. وقوله عاد ظاهره سواء كان عالما أم جاهلا أم ذاكرا أم ناسيا أم عادما أم واجدا، هذا هو المذهب. فهذه ست صور وأمثلتها ما يلي: صلى في ثوب نجس يعلم نجاسته مع القدرة على تطهيره فلا تصح صلاته، لأنه خالف أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجب عليه إعادة الصلاة. فإذا صلى في ثوب نجس يعلم نجاسته مع القدرة على تطهيره فلا تصح صلاته. صلى في ثوب نجس جاهلا النجاسة أو جاهلا بوجوب تطهيره ولم يعلم إلا بعد انتهاء الصلاة فيعيد، لأنه أخل بشرط في الصلاة، والإخلال بالشرط لا يغتفر. قال الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل الذي لا يطمئن: إنك لم تصل، كما في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، كما روى ذلك مسلم في الصحيح. صلى في ثوب نجس، وهو يذكر النجاسة، يعيد: صلى في ثوب نجس فنسي أنه نجس أو نسي أن يغسله، يعيد: صلى في ثوب نجس وليس عنده ما يغسل النجاسة به وليس عنده سوى هذا الثوب، فيعيد مع أنه يجب عليه أن يصلي به. صلى في ثوب نجس وعنده ثوب طاهر لم يصلي به، يعيد. قال بعض أهل العلم: إنه إذا كان جاهلا أو ناسيا أو عادما فلا إعادة عليه، واستدلوا بقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله تعالى: قد فعلت. الآية عامة وتعتبر من أكبر وأعظم قواعد الإسلام، لأن الذي علمنا هذا الدعاء هو الله عز وجل، وأوجب على نفسه عز وجل أن يفعل، فقال سبحانه: قد فعلت، كما صح في الحديث الذي رواه مسلم. إذن هذا الرجل الذي صلى في ثوب نجس وهو لا يدري بالنجاسة إلا بعد فراغه مخطئ لا خاطئ، ولو كان يعلم بالنجاسة لقلنا إنه خاطئ، ولكن هو الآن مخطئ جاهل، فليس عليه إعادة بمقتضى هذه الآية العظيمة التي تعتبر أساسا في الدين الإسلامي. المخطئ من أخطأ وهو من الخطأ، والخاطئ من خطئ وهو من الخطيئة، ولذلك قال: لو كان يعلم بالنجاسة لقلنا إنه خاطئ، لأنه تعمد أن يصلي بثوب نجس. وأما لأنه كان جاهلا بذلك أو كان لا يعلم الحكم فهو مخطئ لا خاطئ. هناك دليل خاص بالمسألة، هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبره جبريل بأن في نعليه أذى أو قدر خلعهما واستمر في صلاته، ولو كان الثوب النجس المجهول نجاسته تبطل به الصلاة لأعادها من أوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما النسيان بأن نسي أن يكون عليه نجاسة أو نسي أن يغسل النجاسة فصلى بالثوب النجس، فالصحيح أنه لا إعادة عليه، والدليل قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ودليل آخر ما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صوم. والأكل والشرب في الصيام فعل محظور، والصلاة في ثوب نجس فعل محظور أيضا، فلما سقط حكمه بالنسيان في باب الصيام قيس عليه حكمه بالنسيان في باب الصلاة. المذهب لا يعطيك هذا الاتساع، لأن قوله أعاد ظاهره سواء كان عالما أم جاهلا أم ذاكرا أم ناسيا أم عادما أم واجدا. وأما الأدلة الشرعية فتعطيك هذه السعة التي جاء بها دين الله تبارك وتعالى. فإن قال قائل: أوجبوا عليه الإعادة لظهور الفرق بينه وبين الجاهل، لأن الجاهل لم يعلم أصلا بالنجاسة فهو معذور، والناس مفرط فلم يبادر بالغسل فليس بمعذور. وكان من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبادر بإزالة النجاسة، فالذي بال في المسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أهريق على بوله ذنوبا من ماء، كما في الصحيحين، فأمر بالمبادرة. والصبي الذي بال في حجره صلى الله عليه وسلم دعا بماء فأتبعه إياه، كما في الصحيحين أيضا. والإنسان معرض للنسيان، ولا سيما إذا كان كثيرا النسيان، فإن قال قائل: أوجب عليه الإعادة، لظهور الفرق بينه وبين الجاهل، أي بين الناس والجاهل، لأن الجاهل لم يعلم أصلا بالنجاسة فهو معذور، والناس مفرط فلم يبادر بالغسل فليس بمعذور، فأوجبوا عليه الإعادة لظهور الفرق بينهما. الجواب: لم نسقط القضاء عن الناس بالقياس على الجاهل حتى ينقض القياس بهذا الفرق، وإنما أسقط القضاء عن الناس بالدليل المستقل، وهو قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ثم يقال إن مبادرة النبي صلى الله عليه وسلم بتطهير النجاسة ليس على سبيل الوجوب، لأن الله تعالى لم يوجب الوضوء، وهو آكد من إزالة النجاسة إلا عند القيام إلى الصلاة. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. فلو أحدث الإنسان قبل الصلاة بساعة أو أكثر لم يجب عليه الوضوء، مع أن فيه احتمالا أن يصلي وينسى أنه أحد. فإذا كان كذلك لم يكن تأخير التطهير تفريطا، فإذا نسي النجاسة أو تطهيرها كان معذورا. وأما العدم بمعنى أن لا يكون عنده ثوب طاهر ولا يتمكن من تطهير ثوبه، فقد مر أن المذهب أنه يصلي به وجوبا ويعيد، وهذه المسألة فيها أقوال أشهرها ثلاث. القول الأول: وجوب الصلاة في هذا الثوب مع الإعادة كما المذهب. والقول الثاني أنه يصلي عريانا ولا يعيد، وهو قول الشافعي وروايات عن أحمد. والقول الثالث أنه يصلي به ولا إعادة، اختاره الشيخان الموفق والمجد، وهو مذهب الإمام مالك. أما الذين قالوا يصلي ويعيد، فعللوا قولهم بأن ستر العورة واجب، فيجب أن يصلي ويجب أن يعيد، لأنه حامل للنجاسة الواقعة بهذا الثوب. وأما الذين قالوا يصلي عريانا ولا يعيد، فعللوا ذلك بأن هذا الثوب لا يجوز لبسه في الصلاة، وكونه مضطرا لستر عورته لا يبرر له أن يلبسه في الصلاة وهو نجس، فيجب عليه أن يخلعه ويصلي عريانا. وهذا من الأعاجيب، كما سيأتي في كلام الشيخ الشارح رحمه الله تعالى. الذين قالوا يصلي عريانا ولا يعيد، عللوا ذلك بأن هذا الثوب لا يجوز لبسه في الصلاة، وكونه مضطرا لستر عورته لا يبرر له أن يلبسه في الصلاة وهو نجس، فيجب عليه أن يخلعه ويصلي عريانا. وأما الذين قالوا يصلي به بلا إعادة، فقالوا إن الستر واجب، وإن حمله للنجس حينئذ ضرورة، لأنه ليس عنده ما يزيل به هذه النجاسة، وليس عنده ما يكون بدلا عن هذا الثوب، فيكون مضطرا إلى لبسه. وقد قال الله تبارك وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وهذا هو القول الراجح. يلزم على القول الأول أنه يصلي في ثوب النجس ويتقرب إلى الله وثوبه ملطخ بالنجاسة، ثم يقال: هذه الصلاة غير مقبولة، فيجب عليك أن تعيدها، فأوجبنا عليه صلاتين: صلاة مردودة وصلاة مقبولة. وهذا قول إذا تصوره الإنسان عرف أنه بعيد. ويلزم على القول الثاني، وهو أن يصلي عريانا، ما هو أقبح من هذا الذي مر، فإن صورة الرجل العريان بين يدي الله عز وجل أقبح من أن يكون حاملا لثوب نجس للضرورة، والله تعالى أحق أن يستحيا منه. فإذا القول الراجح هو أنه يصلي بالثوب النجس الذي لا يجد غيره، أو لا يجد ما يطهره به، يصلي به بلا إعادة. قال الشيخ المصنف رحمه الله: لا من حبس في محل النجس. وهذا معطوف على قوله أعاد، أي من كان قبل قوله أعاد فعليه الإعادة كما مر. وأما هذا الذي عطفه على ذلك لا من حبس في محل النجس فهو لا يعيد، أي لا يعيد من حبس في محل النجس ولم يتمكن من الخروج إلى محل طاهر، لأنه مكره على المكث في هذا المكان، والإكراه حكمه مرفوع عن هذه الأمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. أخرجه ابن ماجه والبيهقي وابن حبان والطبراني في الصغير، وهو حديث صحيح. الفرق بين من حبس في محل النجس ومن صلى في ثوب النجس أن من صلى في ثوب النجس ليس مكرها على الصلاة فيه، ولذلك لو أكره على الصلاة في ثوب النجس فإنه يصلي فيه ولا إعادة. ولكن كيف يصلي من حبس في محل النجس؟ الجواب: إن كانت النجاسة يابسة صلى كالعادة، وإن كانت النجاسة رطبة صلى قائما ويركع ويرفع من الركوع ويجلس على قدميه عند السجود ويومئ بالسجود ولا يضع على الأرض شيئا من أعضائه، وإنما يجلس على قدميه عند السجود، يجلس على قدميه، فإذا لا يزيد حاله هاهنا عن حاله قائما، ولكن كان قائما وهو يركع ويرفع من الركوع والنجاسة الرطبة في الأرض تحت قدميه، ولكن إذا أراد السجود فإنه يجلس على قدميه عند السجود ويومئ بالسجود ولا يضع على الأرض شيئا من أعضائه، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، لأنه إذا كانت النجاسة رطبة فقد وجب عليه أن يتوقاها بقدر الإمكان، وأقل ما يمكن أن يباشر النجاسة أن يجلس على القدمين ولا يقعد مفترشا ولا متوركا، لأنه لو قعد لتلوث ساقه وثوبه وركبته، والواجب أن يقلل من مباشرة النجاسة. فإذا كانت النجاسة يابسة صلى كالعادة، وإذا كانت رطبة صلى قائما ويركع ويرفع من الركوع ويجلس على قدميه عند السجود ويومئ بالسجود ولا يضع على الأرض شيئا من أعضائه. ما الدليل؟ فاتقوا الله ما استطعتم، ولأن النجاسة إذا كانت رطبة فقد وجب عليه أن يتوقاها بقدر الإمكان، وأقل ما يمكن أن يباشر النجاسة به أن يجلس على القدمين ولا يقعد مفترشا ولا متوركا، لأنه لو قعد لتلوث ساقه وثوبه وركبتاه، والواجب أن يقلل من مباشرة النجاسة. قال المصنف رحمه الله: ومن وجد كفاية عورته سترها. من شرطي، وفعل الشرط وجد، من وجد، وجوابه الجواب الشرط سترها. من وجد كفاية عورته سترها، أي وجوبا، أي من وجد كفاية العورة وجب عليه سترها، وقد مر بيان العورة. فإذا وجد كفاية العورة وجب عليه أن يسترها لما سبق من كون ستر العورة من شروط الصلاة، وإلا فالفرجين. إلا هذه مركبة من إن ولا النافية، لكنها أدغمت إن بلا لوجود شرط الإدغام، وفعل الشرط محذوف، فالتقدير: وإلا يجد فالفرجين، ومن وجد كفاية عورته سترها، وإلا يجد فالفرجين، أي فليستر الفرجين. فإذا قدر أن شخصا تعرض له قطاع طريق وسلبوا رحله وثيابه ولم يبقوا معه إلا منديلا فقط، والمنديل لا يمكن أن يستر به عورته، فنقول: استر الفرجين، يعني القبل والدبر. فإن لم يكفهما الساتر، فإن لم يكفي الساتر الفرجين فالدبر، أي إن لم يكفي الموجود الفرجين ستر الدبر، لأن القبل إذا ضم فخذيه عليه ستر، والدبر إذا سجد انفرج وبان، فيكون ستر الدبر أولى من ستر القبل. والواجب أن يخفف في الأمر بقدر الإمكان، وظاهر كلام المصنف أن ستر الدبر هنا مقدم وجوبا، لكن قال في الإنصاف: الخلاف إنما هو في الأولوية. وعن أحمد رواية ثانية أنه يستر القبل وهو أولى، لأنه أفحش من الدبر، ولهذا جاز استدبار الكعبة حال قضاء الحاجة في البنيان دون استقبالها. قال وإن أعير سترة لزمه قبولها. إن شرطي، فعل الشرط أعير ولزم جواب الشرط. وأما العارية فإباحة نفع عين تبقى بعد الاستيفاء. وقوله إن أعير لم يذكر المؤلف الفاعل ليشمل أي إنسان يعيره، سواء كان هذا المعير من أقاربه أم من الأباعد من المسلمين أم من الكفار. فإن أعاره من أعاره سترة لزمه قبولها. تعليل ذلك أنه قادر على ستر عورته بلا ضرر ولا منة، لأن المنة في مثل هذا الأمر منة يسيرة، كل أحد يتحملها، فالناس كلهم يستعير بعضهم من بعض، وكل الناس يعير بعضهم بعضا. لكن لو أن هذه الإعارة يريد المعير منها أن تكون ذريعة لنيل مأرب له باطل، فهنا لا يلزمه القبول، لأنه يخشى إذا لم يفعل ما يريد أن يجعل تلك الإعارة سلما للمنة عليه ولإيذائه أمام الناس. لكن الكلام على إعارة سالمة من محظور فيلزمه القبول. ظاهر كلام المؤلف أنه لو أعطيها هبة لم يلزمه قبولها، لقوله وإن أعير. وهذا الموطن من المواطن التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى، يدلنا على ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من عفة النفس ومن اعتزازه بدينه. يقول ظاهر كلام المصنف أنه لو أعطيها هبة لم يلزمه قبولها، لقوله وإن أعير. وظاهر كلامه أيضا أنه لا يلزمه الاستعارة، لأنه قال وإن أعير سترة. أما الهبة فلا يلزمه قبولها، لأن في ذلك منة عظيمة، فقد يساوي الثوب قيمة كبيرة، فيكون في ذلك منة لا يستطيع الإنسان أن يتحملها، فلا يلزمه قبول الهبة. وأما الاستعارة فلا تلزمه، لأن في طلب العارية إذلالا للشخص، وهذا عادم لما يكون به الواجب وهو الستر، ولا واجب مع العجز، فلا يلزمه أن يستعير. مع أنهم ذكروا في باب التيمم أنه لو وهب لعادم الماء ماء لزمه قبوله، ولكنهم يفرقون بين الماء لا تكون به المنة والثياب تكون بها المنة، فالماء المنة فيه قليلة بخلاف الثياب. ولكن يقال قد يكون الماء في موضع العدم أغلى من الثياب فتكون المنة فيه كبيرة. قال فنقول حتى لو كان في موضع العدم، فإن الإنسان الذي يعطي الماء في موضع العدم يشعر بأنه هو الرابح، لأنه أنقذ معصوما بخلاف الثياب. على كل، فالقول الراجح في هذه المسألة أنه يلزمه تحصيل السترة بكل وسيلة ليس عليه فيها ضرر ولا منه، سواء ببيع أم باستعارة أم بقبول هبة أم ما أشبه ذلك، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعت. وهذا الإنسان مأمور بستر عورته، فيجب عليه بقدر الاستطاعة أن يأتي بهذا الواجب. والمسألة يختلف الناس فيها، قد يكون طلبك من شخص ثوبا لتستر به عورتك بمنزلة المنة عليه لا منه، فقد يفرح أن تأتي إليه وتقول أنا في حاجة إلى ستر عورتي في صلاتي، فهذا ليس في إعطائه منه ولا في الاستعارة منه منه. وبعض الناس لا يعيرك ولو أعارك لوجدت في ذلك غضاضة عليك لكونه منانا. والصواب أن نأخذ بقاعدة عامة، وهي أنه يجب على المصل تحصيل السترة بكل طريقة ليس فيها ضرر عليه ولا غضاضة. وهذه القاعدة قد يخرج منها ما ذكره المؤلف وقد يدخل فيها ما أخرجه. قال المصنف رحمه الله ويصلي العاري قاعدا بالإيماء استحبابا فيهما. يصلي العاري قاعدا بالإيماء، أي إذا كان إنسان عاريا ليس عنده ثوب فإنه يصلي قاعدا، ولو كان قادرا على القيام لأنه أستر لعورته، لأن القاعدة يمكن أن ينضم فيكون ما ينكشف من عورته قليل. استحبابا فيهما، أي نستحب له ذلك وهو القعود والإيماء استحبابا لا على وجه الوجوب. وعلى هذا فلو صلى قائما وركع وسجد صحت صلاته. وظاهر كلام المصنف أن هذا الحكم ثابت، سواء كان حوله أحد أم لم يكن حوله أحد لإطلاق كلامه، فإن كان حوله أحد فما قاله المؤلف وجيه أنه يصلي قاعدا بالإيمان، لأن الإنسان يستحيي أن يقوم أمام الناس فتبدو عورته، وإذا سجد انفرج دبره، لكن إذا لم يكن عنده أحد لا يستحيي منه فكلامه كما ترى فيه نظر. وما ذكره المصنف هو المذهب. القول الثاني: لا يجوز أن يصلي قاعدة، بل يجب أن يصلي قائما مطلقا ويركع ويسجد، لقوله تعالى: وقوموا لله قانتين، فأوجب الله تعالى القيام، والستر هنا ساقط عنه لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا كان القيام واجبا بالدليل الذي ذكر، وكان الستر واجبا أيضا بدليله، فإنه يقوم لوجود مقتضى القيام ويصلي عاريا لسقوط وجوب الستر لكونه عاجزا. وقال بعض أهل العلم في هذا تفصيل: فإن كان حوله أحد صلى قاعدة، وإن لم يكن حوله أحد أو كان في ظلمة أو حوله شخص لا يبصر أو شخص لا يستحيي هو من انكشاف عورته عنده كالزوجة، فإنه يصلي قائما ويركع ويسجد لأنه لا عذر له. هذا القول أقرب الأقوال إلى الحق، أنه إذا كان حوله أحد صلى قاعدة، وإن لم يكن حوله أحد أو كان في ظلمة أو حوله شخص لا يبصر أو شخص لا يستحيي من انكشاف عورته عنده كالزوجة، فإنه يصلي قائما ويركع ويسجد لأنه لا عذر له. فهذا القول أقرب الأقوال إلى الحق، لأنه يجمع بين حق الله وحق النفس. فإن حق الله إذا لم يكن حوله أحد يراه أن يصلي قائما لأنه قادر، أي قادر على القيام. وحق النفس أنه إذا كان حوله أحد يبصره ويشاهده، حق النفس أن يصلي قاعدة، لأنه يخجل من القيام ويشق عليه القيام حينئذ جدا. ففي هذا القول الذي هو أقرب الأقوال إلى الحق مراعاة لحق الله تبارك وتعالى ولحق النفس أيضا. قال المصنف رحمه الله: ويكون إمامهم وسطهم. إمامهم أي إمام العراة، يكون وسطهم أي بينهم لا يتقدم، لأنه أستر له. وعلى هذا فإذا كان عشرة كلهم عراة، تعرض لهم قطاع الطريق وأخذوا ثيابهم وحان وقت الصلاة، صلوا جماعة صفا واحدا والإمام بينهم ولو طال الصف، ويصلون على المذهب قعودا استحبابا ويومئون بالركوع والسجود استحبابا أيضا. فبين رحمه الله تعالى كيف يصلي العراة جماعة، وما موقف الإمام من الجماعة الذين يصلي به. وهذا كله قد يحدث لتلك الضرورة التي ذكر المصنف رحمه الله، هو أن يكون قوم في سفر فيتعرض لهم قطاع الطريق فتسلب الثياب وتنهب الأموال ويحين وقت الصلاة ويريدون أن يصلوا، فكيف تكون صلاتهم؟ بيّنها المصنف رحمه الله، وشرع الشيخ الشارح رحمه الله في بيان تفصيلاتها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.